بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، فصل. نعم، في حجة الصديق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق.
كانت في العام التاسع، كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وكل أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، وأمر عليا أن ينادي في الناس، فجعل النداء لعلي رضي الله عنه، وجعل الإمرة لأبي بكر رضي الله عنه الصديق. نعم.
وبعث صلى الله عليه وسلم
عام الوفود، يعد هذا العام بعام الوفود. ومن هنا ذكر العلماء مسألة، وهي: هل الحج يجب على الفور أم لا؟ هل الحج يجب على الفور أم لا؟ فمن أهل العلم من قال بأن الحج لا يجب على الفور، والدليل أن الأمر بالحج قد نزل في هذا العام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، وأمر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس. فلو كان الحج واجبا على الفور لا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحج لا يجب على الفور، وتأولوا هذا الأمر بأنه تعارض في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأمر الأول أو واجبان، الواجب الأول واجب الحج، والواجب الثاني واجب دعوة الوفود. وواجب دعوة الوفود لا يتأجل، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بدعوة هؤلاء الوفود على الحج، فهو من باب تعارض الواجبين فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلاهما بالنسبة له، فلا يكون في هذا دليل على تأخير الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا القول هو القول الصحيح، أن الحج يجب على الفور، الحج يجب على الفور، قد دل على ذلك أحاديث: ما الله فرض عليكم الحج فحجوا، وأيضا تحذير أهل العلم من ذلك وعلى رأسهم الصحابة كما نقل عن عمر رضي الله عنه: فليمت يهوديا أو نصرانيا، يعني من بلغ أن يحج فلم يحج فمات، فليمت يهوديا أو نصرانيا. هذا من باب يعني التشديد والتحذير من ترك ذلك، ولأن الأصل في الأمر الفورية، ولكن لا يكون الأمر على التراخي إلا لقرينة، وإلا فالأصل في الأمر الفورية. حينما أقول لك هات ماء، فالأصل أن تأتينا بالماء الآن، ليس بعد ساعة بعد ساعتين، فالأصل في الأمر الفورية، إلا أن يدل دليل على التأخير. فالراجح من قول أهل العلم أن الحج يجب على الفور، والله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل وجب عليه الحج، ولأن الإنسان لا يدري ما يطرأ له. نعم.
وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة، وأردفه عليا رضي الله عنه بصورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك.
هذا لما الروافض قالوا، هذا يدل على فضيلة علي على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بالنداء ولم يأمر أبا بكر رضي الله عنه بالنداء، ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر كان أميرا، ولو كان عليا أفضل لكانت الإمرة له. أما النداء فكان من عادة العرب إذا أراد الرجل أن يرسل من ينادي عنه ويخبر عنه أن يكون ذلك من أقاربه، أن يكون ذلك من أقاربه ومن أهله. لهذا أمر أبا علي رضي الله عنه أن ينادي في الناس لهذه العلة، فهو الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء كما هي عادة العرب. أما الإمرة فقد كانت للصديق رضي الله عنه. الأمر الثاني، هل أنتم ترون فضلا أصلا لأبي بكر؟ ليست المسألة عندهم أن عليا أفضل من أبي بكر، يعني ثبوت الفضل لأبي بكر لكن عليا أعلى. فهؤلاء الروافض لا يرون فضل لأبي بكر، بل يرون ذمه، بل يرون تكفيره. أما الزيدية وهم أقل هذه الطوائف في الجملة، هم الذين يرون فضلا لأبي بكر وعمر، لكن يرون تفضيل علي على أبي بكر وعمر، ولهذا كانوا ضلالا. فإن الأمة قد اتفقت على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فهذا ضلال، هذا ضلال. أما من قدم عليا على عثمان لجهله بهذا المقام فلا يقال هذا ضل وإنما يعلم. لكن من علم أيضا فقدم عليا على عثمان فإنه يحذر ويشدد عليه، لأن منهج أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحدثون والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فعلي رضي الله عنه ليس أفضل من عثمان فضلا أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر، وهما وزيرا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولهذا نقلوا هذا في السنة، أن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وإنما كان تفضيل علي على عثمان كان قولا لبعض السلف كسفيان الثوري وكذا، ثم إنه تركه بعد ذلك، ثم إنه تركه بعد ذلك. نعم.
ثم إنه أردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان وينبذ إليه
مرهودا. كذلك في مرض صلى الله عليه وسلم النبي قدم من يصلي بالناس، قدم عليا أو قدم أبا بكر، قدم أبا بكر. نعم.
وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته.
هذا الذي أرسل به علي رضي الله عنه، أرسل بسورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 وعلموا أنكم غير معجز الله، ألا يحج بعد العام مشرك، فلا يدخل المشرك إلى المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة، يعني فقرا وكذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فلا يحج بعد هذا العام مشرك. مما يدل على أن عمل المشرك حابط، وأن المشرك لا يقبل منه صرف ولا عدل، لأنه فقد شرط القبول وهو الإسلام، وهو الإسلام، فلا يقبل من مشرك عمل. والمشرك لا يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت الحرام من المشركين. وهل المسجد الحرام يكون خاصا بمسجد الكعبة أو يكون بالحرم كله؟ يكون بالحرم. فقوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، المراد بذلك منطقة الحرم، فلا يدخل إلى منطقة الحرم مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان كما كان عادة أهل الجاهلية، فلا يطوف بالبيت عريان، فقد كان من عادتهم هذا إذا لم يجد ثيابا لقرشي فإنه يطوف بالبيت عريان، ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله عز وجل فيه. وأن ينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر، يعني من كان عهده مطلق فلينبذ إليه العهد، وأما من كان عهده مقدر إلى مدة معلومة فليوفى له إلى مدته، فعهده إلى مدته. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا. لأن الإسلام يحترم العهود حتى مع أهل الكفر. الإسلام يحترم العهود، ولهذا الإسلام ما ينقض عهدا أبدا ولا يحل عقدة عقدها، وإنما يجب علينا أن نفي بالعهود حتى إلى الكفار فضلا عن المسلمين، فضلا عن المسلمين. فلا ينبغي الإنسان أن يغدر بعد عهد. ولهذا ذكر العلماء بأن المشركين لهم مع المسلمين فيما يتعلق بالعهود أحوال. الحال الأول أن يفي لنا المشركون بما عهدناهم عليه، فحينئذ يجب علينا الوفاء إليهم بعهدهم. الثاني أننا نخاف منهم خيانة، نخاف منهم خيانة، فحينئذ يقول ربنا سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح إليهم عهدهم حتى تستوي أنت وهم في العلم بذلك، ولا تفجأهم بنقض العهد، إنما أرسل إليهم أن الذي بيننا وبينكم قد انقطع. الثالث أن يخون هؤلاء عهدنا، فحينئذ لا عهد لهم. فهذه العهود تحترم، ولهذا عندنا صنف من المشركين يقال عنهم المعاهدون، المعاهد. هذا لا يجوز نقض عهده ولا يجوز التعدي عليه. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في الحاشية هنا قال أخرج أحمد الدارمي والترمذي وأبو يعلى والبزار عن زيد بن يثير قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة، قال بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عام هذا، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز له. هذه الأربعة لمن لم يكن له عهد، واعلموا أنكم غير معجز له. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. لئن سألت لماذا نفي لهؤلاء بالعهد مع أن القاعدة العقلية تغدى به قبل أن يتعشى بك واخدعه وافعل كذا وكذا، فهذا نقول قاعدة عقلية عند غير العقلاء. أما القاعدة الشرعية عندنا أننا لا نتمكن من أعدائنا إلا بتقوى الله، وأن أعظم الأسلحة التي نواجه بها أعداء الله سبحانه وتعالى إنما هي تقوى الله، إن الله يحب المتقين. وهناك قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، يحب المتقين لا يحب الخائنين. فأعظم الأسلحة استجلاب محبة الله ونصرة الله سبحانه وتعالى لك. وهذه فائدة تربوية نستفيدها في حياتنا، سواء كان خصومنا أعداء الإسلام من أهل الكفر وكذا، أو كان خصومنا أهل البدع. إياك أن تظن يوما ما أنك ستغلب خصمك بمعصية الله، حتى لو بدت لك وصارت بين يديك وظننت أنك قد تمكنت من خصمك، إن فعلت هذا الشيء ولو كان فيه محظور ثم تتوب إلى الله، لا أبدا، هذا استدراج من الله. يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقد تتمكن من خصمك لكن على مخالفة، فيزين لك الشيطان الأخذ بالمخالفة حتى تقضي عليه وبعدين تب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مبدأ من؟ هذا ليس مبدأ عباد الله المتقين، وإنما الأصل الذي يبني المتقون عليهم دينهم سواء في الردود على أهل البدع أو في التعاون مع خصومهم أو غير ذلك هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وأن من يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، وأن من يتقي الله يوفقه الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد يكون هذا من الابتلاء، ولهذا لا تعصي الله في من عصى الله. يا أيها ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. مثلا قد يكون بينك وبين أحد من بدع خصومة ترد عليه ويرد عليك، لكنك يمكن أن تتمكن منه إن عصيت الله فتشت سرا لا يتعلق بأصل الخصومة حتى يسجن مثلا بسببه، أو أنك تعاونت مع عدو للدعوة من أجل أن تتغلب عليه، ولا يجوز التعاون معه مثلا أو غير ذلك، أو تكذب عليه ثم تتوب، أو تنزل كلامه على غير منزله وأنت تتيقن أنه لا يقصده وأن اللفظ لا يحتمله إلا بتعسف فقد تعسفت، كل هذه أمور قد يقود للإنسان وهو على سنة في رد على الخصوم، قد يكون لبعض الناس هوى به يرد على أهل البدع فيشوب رده بعض الهوى. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه القاعدة أن بعض الصالحين من الأفاضل قد يكون له في بعض مسائل الاجتهاد نوع هوى خفي يحصل له في بعض المسائل، ليس في العموم، بعض المسائل نوع هوى خفي، فبه يرد على هذا وهؤلاء وإن كانوا أولياء الله ومتقين إلا أن الناس في أمثال هؤلاء طرفان ووسط، أي لمن كان له علم وله فضل وكذا لكن صار عنده نوع هوى في بعض المسائل في بعض الأمور في بعض الردود في بعض كذا، الناس فيهم طرفان وسط، طرف جعلوا مخالفتهم في هذا دينا يدافع عنه به، دين قالوا لا ده عالم والعالم هذا ما يخطئ، فجعلوا مخالفته هنا دينا وصاروا يدافعون عنه، ونوع آخر أسقطوا فضله وجعلوا هذا أمرا يتنافى مع الولاية فيسقط الشخص بهذا فأسقطوه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يتجنبون خطأه هنا وينبهون عليه مع الاحتفاظ بقدره وقيمته لأنه بشر وقد يعتري ما يعتري البشر من مثل هذه الأشياء فلا يوافق عليها ويكون هذا الحال حالا مذموما. فهذه فائدة ينبغي أن نتربى عليها أن الإنسان لا يلجأ إلى هوى في الرد على خصومه وأن الإنسان لا يتكلف ولا يتعسف وفي نفس الوقت لا يترك خطأ إلا وهو يرد عليه حتى ولو كان يتقن أن قصده مخالف أنه لا يقصد المخالفة، لأن عندنا في هذا الباب ضابط ألا وهو إذا كان الكلام مخالفا للشرع فينبغي التنبيه على هذه المخالفة ولو كنت تتيقن أن قصد من قال ذلك أنه لا يريد المخالفة. فممكن إنسان يجهل الكلام عن الأنبياء في بعض المواضع عن الصحابة في بعض المواضع أو غيره فيتكلم عن بعض الصحابة بما لا يليق وهو لا يدري أن هذا لا يليق لكنه يتضمن طعنا، فهنا يجب التنبيه على هذا الموضع ويقال هذا طعن وإن كان القائل لا يقصد الطعن وعليه. فإن كان القائل صاحب سنة فأول ما يصل إليه الخطأ هذا ماذا سيقول؟ أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. أما إذا كان صاحب هوى صار ينافح ويدافع عن هذا الموضع فهو يقول أنا ما لا أقصد هذا، والقصد هذا شيء آخر، القصد شيء وكون العبارة خاطئة شيء آخر، فيرد على الخطأ ولو لم يقصد الواقع في هذا الخطأ ما يتضمنه أو ما تضمنه تلك العبارة. إذا لابد أن نرد على هذا، نرد على هذا الخطأ حتى ولو كان صاحبه لا يقصد هذا، حتى ولو كان ابن باز، حتى ولو كان ابن تيمية. يعني لعلنا اختصرت لكم كلمة ابن تيمية هنا في مسألة أن يكون له هوى خافي أو كذا، فإن شيخ الإسلام قد قال معنى كلامنا قد يكون هذا في الصحابة والتابعين وكذا، وأنا أنا في الحقيقة ما أستريح لسياق شيخ الإسلام فإن هذا يكون في الصحابة والتابعين وأن الصحابة لا يذكرون في هذا، حتى ولو وقع شيء من وقائع في بعض وقائع الأعيان مما يمكن أن نستدل به على هذا، لكن حينما نخبر عن الصحابة لا نخبر عليه بهذا. فأنا لا أستريح لعبارة شيخ الإسلام في درج الصحابة في هذا الباب، ولعل أحدا يأتينا بالعبارة نفسها. نعم، فإني لا أستريح إلى درج شيخ الإسلام في هذا وإن كان حتى لو وافق واقعا في بعض الوقائع، لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بالجميل، وأن هذا قد يتضرع به أصحاب الأهواء وأهل البدع والأهواء. لكن على كل على كل قد يكون الإنسان فاضلا، نقول هذا السياق أفضل، بأن الإنسان قد يكون فاضلا، قد يكون الإنسان عالما، ومع ذلك قد يقع له في بعض الأحوال حتى في الرد على أهل البدع والأهواء، حتى في الرد على الخصوم قد يقع له نوع هوى فيحمله هذا الهوى في هذا الموضع الخاص وليس موضعا أو ليست مواضع عامة، في هذا الموضع الخاص على مخالفة وليس معصوما، لكن مثل هذا إذا نبه تنبه، مثل هذا إذا نبه لهذا الموضع تنبه، فيكون الناس في ذلك طرفين ووسطا. الطرف الأول من يسقط العالم بهذا الأمر وينسى حسناته، الطرف الثاني من يدافع عن خطأ العالم هنا ويعتبره دينا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا ينصرون باطلا أبدا ولا مخالفة ولا يصححون مخالفة ولو صدرت من عالم ولو صدرت من أفضل الناس، وفي نفس الوقت فإنهم لا يسقطون فضيلة شيخ. وهذا هو الفارق بين ماذا؟ نعود إلى الفارق بين الزلة والانحراف الذي نذكره دائما، فإنه فارق جوهري، ولهذا اليوم هو فارق بين الحدادية الغلاة غلاة الجرح فعلا وبين المميعة فأهل السنة والجماعة ينبهون على الخطأ من حيث هو، لكن في نفس الوقت المخطئ يفرقون بين من هو ناصر للسنة عنده رصيد في نصرة السنة، رجل يتكلم في السنة وينصرها ليس أنه مجهول ما يعرف له نصرة للسنة، لا، رجل ينصر السنة، رجل من علماء المسلمين المعروفين. إحنا ما تذكر في عصرنا هذا ابن باز الألباني، مقبل العثيمين، دول أعلام، هؤلاء أعلام، لكن له خطأ العالم هذا، له خطأ، لكن تجيب لي حسان ولا تجيب لي عدوي ولا تجيب لي كذا، مباشرة أردفك بالسؤال القاتل، هات رصيد هؤلاء في السنة ونصرتها، هات رصيد لهؤلاء سيد قطب ولا عبد الرحمن عبد الخالق ولا هؤلاء، هات رصيدهم. فالأول لا يسمح لك أن تتكلم في هذا الباب إلا ببطاقة السنة، بطاقة السنة، داخل العالم الذي له بطاقة السنة المعروف، ابن باز معروف، عثيمين معروف، الباني معروف، مقبل معروف، عثيمين معروف، فوزان معروف، ربيع معروف، عبيد معروف، علماء المسلمين المعروفين. لكن قرضاوي لابد بطاقة التمرير، الهوية سني سلفي، دي الهوية، بعد الهوية بقى هذه عنده زلة، عنده خطأ، عنده كذا، نتعامل معه بموجب هذه البطاقة. إن كان ميتا نبانا على هذا الخطأ وتجنبناه مع الاحتفاظ بإمامته، إن كان حيا رفعنا هذا الخطأ إليه، إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع لحق بأهل الهوى، إذا ما رجع مع وضوع حقي رجع ينضاف إلى أهل الأهواء ولا يكون من أهل السنة، يخرج من السنة بذلك، يخرج من السنة بذلك. إن كان حيا ونبهنا عليه في مسائل خالف فيها ومع ذلك أصر وعاند، لم تكن مسائل اجتهادية إنما المسائل الأصول، ليست مسائل اجتهادية ننبهه على النزول على الركبتين أو ننبهه على ضعف حديث وهو يرى تصحيحه في اجتهاده، لا، ليس يدخل في هذا الباب، باب الاجتهاد، ليس يدخل في هذا الباب، باب الاجتهاد. ولهذا شيخ الإسلام حتى في عبارات هذه قال في مسائل الاجتهاد، فما في أحد من أهل السنة له هوى في مسائل السنة، إنما مسائل الاجتهاد قد يحصل في نوع من مسائل الاجتهاد، تباتم يا إخواني. فيفرق بين الزلة والإنحراف بهذا الاعتبار. إذن حينما تريد أن تدافع عن شخص لابد أن تأتي بالرصيد الأول، اجلس مع نفسك قبل أن تدافع عن أي شخص، قبل أن تدافع عن أي شخص تقول هذا من العلماء، اجلس مع نفسك، ولا نريد بقى هو حافظ كم ولا خريج إيه ولا معه شهادات إيه، إحنا نريد بند واحد عشان نسهل عليك الأمر، نريد بندا واحد، اكتب نصرته للسنة وأسهل لك الأمر. نصرته للسنة تتركز على محورين، المحور الأول قضايا السنة، القضايا السلفية السنية، المحور الثاني كتب السنة اللي بينشرها في الأمة، كتب السنة ومعتقد أهل السنة الذي ينشره في الأمة، فأنت تذكر لها كتبه التي شرحها أو تناولها أو دل عليها، وتنشر لنا قضايا السنة، هذا الرجل عنده قضايا في السنة، هذا الرجل في جميع أبواب السنة وأصولها أسهم في ذلك ودعا إلى ذلك. إنما العبارات ده كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، اللي هي العبارات التي ليس لها حقائق في الواقع، هذه لا تلقي لها بالا، فكل يدعي وصلا بليلى. يبقى إذا تريد أن تدافع عن شخص، تدافع عن سيد قطب، هات ورقة سيد قطب في السنة. عن عمر عبد الرحمن أترقطها في السنة، عن عمر عن عبد الرحمن عبد الخالق أترقطها في السنة، عن الحويني أترقطها في السنة، عن حسان أترقطها في السنة. يبقى تأتي بهذه الحيثية، ثم بعد ذلك تقول علامة لا تجعل هذا الشخص كهذا الشخص. واحد أرسل لي سؤالا في الفتاوى، لعله يمكن يأتي ما أدري، أو يقول أنت يا رجل، أنا يعني تتبعتك فإذا بك تخالف الألباني في منهجه، الألباني غيرك، الألباني يقول اللي بيشتغل بالجرح وكذا، هؤلاء لا يريدون أن يبقوا عالما للمسلمين و إلى آخره، وهؤلاء ما أدري إيه إلى آخره، وأن الألباني يختلف. نقول لا نرضى بيننا وبينك حكما إلا الألباني رحمة الله عليه. الألباني يتكلم في من يطعن في علماء الأمة والملة، فهل رأيتنا نطعن في عالم من العلماء مثل واحد؟ بالعكس، ده من ضمن ركائز منهجنا التي نركز عليها كل لحظة، إبراز علماء الأمة، لا سيما الذين لا يحرفهم كثير من السلفيين. ولهذا أقمنا لهم الدورات، عبد الرحمن الوكيل، حمد فقي، عبد الله بن حميد، القرعاوي، علماء قد لا يعرفهم كثير من السلفيين. الأمر الثاني أن الألباني نفسه رحمه الله تعالى من أكثر علماء العصر تحذيرا من أهل البدع والأهواء بأسمائه. بأسمائه، من الذي رد على القرضاوي؟ الألباني. رد الألباني على الطحان، رد الألباني على سيد قطب، رد الألباني على الشعراوي، رد الألباني على كشك، رد الألباني على الكوثري، رد الألباني على أبي غدة، رد الألباني على الغماري. هات بس ردود الألباني على هؤلاء جميعا، هات ردود الألباني على هؤلاء جميعا. لكنك تنزل الكلام على حسب ما تهوى وما تريد، على ما تهوى وما تريد. إذن هذه قاعدة عظيمة نعود إلى أصلها، ألا وهي لا تعصي الله في من عصى الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. عندك واحد مبتدع عنده 100 ضلالة، لا تجعلها 101، 100 تكفي، لا تضف شيئا ليس يدل عليه الدليل أو فيه تعسف، يكفيك 100. أنت تريد بالواحدة، لماذا؟ لماذا تأتيها؟ يكفيك 100، فلا تتجاوز أبدا. بل لو أنك أخذ رأيك في مخالفة له وهي ليست مخالفة، وأنت ردت عليه الآن، قل هذه ليست مخالفة، هذه ليست مخالفة. وإذا جئت ترد على كلام له يتضمن حقا وباطلا، فيجب عليك أن تقرر الحق أولا ثم ترد على الباطل، تقول أما ما قال من كذا وكذا فهذا حق، وأما ما قال من كذا وكذا فهذا باطل يرد عليه، ولا تكتفي بالرد على الباطل، لأنه قد يظن الظان أن العبارة كلها باطلة وإنما فيها بعض حق فينبغي التنبيه عليه. هذه مسائل لا بد تتربى عليه، ولن توفق أبدا، ولن تحصل بركة في دفاعك عن السنة إلا إذا كنت تقيا، لأن باب الردود كباب الجهاد بالسيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يقاتل من أجل مغنم من أجل كذا، قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما قيل له أي ذلك في سبيل الله، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الجامعة المانعة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أحد أولئك المخالفين الضالين في هذا الزمان وهو محمد الحسن الددو، الحقيقة بعض إخواني جزاه الله خير أرسل مقطعا في تبركه ببصاق بعض المشايخ، وفعلا المقطع موجود، وأن هذا الرجل يجلس في سيارة وكذا، فإذا به يدفل والناس تضع أيديها، فإذا بمحمد الحسن الددو هذا يأتي إلى الرجل هذا وانحنى إليه، فالرجل تفل في يده، فأخذ هذا محمد الحسن ودلك جسده وقرأ عليه، والثاني يعطي يده، والثالث يعطي يده، والرابع يعطي يده، وهكذا. صراحة هذا صورة موجودة أمامك موجود. المهم مقطع آخر يسأل محمد الحسن الديدو عن هذا الموضع أنك فعلت كذا وكذا. قال أما هذا الرجل فهو شيخ السلفيين في كذا، وأما ما جرى وحصل لم يكن تبركا ببصاق أو شيء، وإنما كان الرجل يرقي، كان يرقي رقيا، فيرقي ورقي ويتفل، والتفل وردت به السنة، فيعطيه يده مثلا فيتفل فيها وهكذا، والثاني يتفل يده فيها وكذا. فالمسألة مسألة ماذا؟ مسألة رقية. صلى يقول مسألة مسألة رقية، ولا نتبرك بمساق أبدا، فينفي أنه يتبرق بمساق وتبرك بهذا، وإنما كانت مسألة مسألة رقية. الحقيقة هذا الموضع حينما قاله هل الإنسان يجرؤ بعد ذلك أن يقول أنه يتبرك؟ ما يجرؤ، يكره أمر الله، لكن يبقى الكلام حتى لو رقية، هذا يجوز، تلك الصفة تجوز، وهي طريقة أهل العلم. نعم يدفل القارئ على من يرقي، كنت ترقي واحدا ادفل عليه وانت ترقي، هذا السنة وردت بهذا. إنما الواحد مثلا يدفل في يدي هذا يدفل في يدي هذا والثاني يفعل كذا، لا ادفل على هذا مثلا وانت ترقي، ولو كان جمعا لا إشكال. يعني حينما مثلا أنا أرقي جمعا أمامي الآن، قد أدفل على هذا وهذا وهذاك وكذا، ما في إشكال، لا فرق بين الفرد والمجموع. لكن هذا الصفة صفة منافية وصفة يخشى من الغلو، لا سيما والصورة واضحة في هذا، هذا يمد يده وهذا يمد يده وهذا يمد يده وهذا جالس كذا، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر، ولم يكن هذا من طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يفضي إلى الغلو. نعم، لكن يبقى المقصد، يبقى هل ممكن إنسان ينجر أن يقول بأنه كان يتبرك بالمساق كأمر مباشر دون رقية؟ أنا عن نفسي هشام ما أجرؤ أن أقول هذا، وإن كان المقطع الأول بحد في حد ذاته تستطيع أن تقول من خلال هذا الأمر. ولو قال شخص هذا دون أن يتبع المقطع الثاني لكان معذورا وليس بآثم، ولو قال تسرع. إنما الإنسان قد يحكم على شيء بدا له بمجرد ما يبدو له، ولو بدا بعد ذلك أنه على خلاف هذا. عمر رضي الله عنه قال في حاطب، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، مع أن حاطبا لم يفعل نفاقا. الشاهد يا أخواني أن الإنسان، مع أن هذا رجل ضال وله انحرافات عديدة، سواء في باب التصوف أو في باب الأشعرة أو في باب تبني منهج الأشاعرة أو في باب الخروج على السلطان أو في باب الثورات، يعني رجل ضال. لكن أنا أقصد حتى ولو كان ضالا لكن الموضع الذي أنت تخشى فيه أنقله كما هو ولا تزيد عليه، طالما أن الرجل قال كلاما يحتمل الصواب، أقصد يحتمل الصواب في التبرير. فالشاهد من هذا أنك تتربى على هذه القاعدة الربانية، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يستعين الإنسان على خصومه بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الخصوم أعداء الدين من الكفار. ومن هنا وجب الوفاء بالعهد. معاوية لما أراد أن يحرك الجيش داخل بلاد المسلمين أنكر عليه عمرو بن عبسة وقال وفاء لا غدر، معنوه ما يغدر بنقض العهد، وإنما سيحرك فقط. ليه؟ استدل بنص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحلن عقدة ما تحلها في زمن في مدة العهد، ما تحل عقدة في مدة العهد. فمن الكلمات التي أرسل بها علي لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. اليوم للأسف الشديد صار بعض الناس، وقد اطلعت على هذا بالأمس، يناقشون ده يقدمونها مسلمة. حبيب الجفري وهذا صوفي غارق صاحب غلو وضال مضل، وأسأل الله عز وجل ألا يمكن له في بلدنا، صار له مؤتمرات عندنا في البلاد. الجفري في كلمة قرر ضمن تأصيل عام في دنيا الناس اليوم بأن الجنة ليست حكرا على المسلمين، الجنة ليست حكرا عليهم، ويدخل الجنة اليهود والنصارى والكفار. فالجفري وسطن المسألة، فماذا قال؟ قال نعم، جنة ليست للمسلمين فقط، فقد يدخل الجنة المشرك الذي ما وصله رسول، فقد لا يكون وصله رسول وقد لا يكون كذا. قال هذا الكلام، وظن الجفري انه قد لا يكون وصله رسول، لن يلتفت الى احد، المهم انه يدخل الجنة المشرك وخلاص، وليس الجنة حكر على المسلمين وانهم يقبلون هذا. قام اساتذة جامعة واستاذات تمام، وانكروا على الجفري تخصيصة بمسألة الذين لم تبلغهم رسالة الرسول. وقام أستاذ الصفيق لا إزاي، هذا ضابط ما وهذا قيد ما يلتزم به فقط، بل يدخل من كل، يدخل المشركون، يدخل يهود النصارى، والله يقول إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلنقصه العمل الصالح، بس من أي أمر كان أيا كان فهذا يدخل. وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة؟ فما يدخل الجنة إلا نفس المؤمن ونفس المسلم، والمؤمن من أمن بالله وأمن بالرسل والملائكة والكتب وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليهم، إن كان عيسى فأمن بعيسى، إن كان موسى فأمن بموسى، وهذا معنى قول الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وهكذا، أي من آمن بنبيه في زمانه ثم مات على ذلك فذاك المؤمن، أما من يكفر الآن بالنبي الموجود فهو الكافر الذي لا يدخل النار الذي يدخل الجنة. والله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. النصوص دي ممدده فين بقى؟ أين نذهب بهذه النصوص القاطعة؟ هذا أمر مقطوع، ومن شك في ذلك بعد العلم كفر، من قال بأنه يدخل النار الكافر الذي خلده الله في النار، من قال يدخل جنة الكافر الذي أمر الله عز وجل وقضى بأنه في النار، فإنه يكون كافرا بعد إقامة الحجة عليه. ويدندنون ويقولون الجنة في يد الله، الجنة في يد خالقها، ليست موكولة لأحد حتى يتحكم الناس اليوم يقولون هؤلاء في الجنة ولا في النار. نعم، هذه كلمة حق يرضى بها باطل، نعم الجنة في يد الله، يدخلها من يشاء وقد شاء وقدر وشرع سبحانه وتعالى أنه لا يدخلها إلا من اتصف بهذه الأوصاف 1 2 3 4 وعلى رأسها من؟ المسلم، هو الذي يدخل الجنة. فلا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة إلى نفس مؤمنة. فما قبلوا من هذا الرجل أن يعمم هذا التعميم، لكن يستدل بعض دليل حتى لو جئت أنت تنتقده يقول طيب هذا في من لم نبلغه رسالة فإنه يمتحن يوم القيامة وقد يدخل الجنة، قد يدخل الجنة اللي هو من إيه؟ من لم تبلغه رسالة الرسول بعد الامتحان. لكن هم قبلوا منه هذا الضابط ونقدوه، أستاذ الفقه ما أدري في إيه، أستاذ الفلسفة ما أدري في إيه، أستاذ كذا في إيه، وقاموا ينتقدون في هذا الموضع الذي ذكره الجافري، فلا يقبلون. صارت المسألة متعلقة بالمسلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر علينا أن ينادي بهذه الكلمات ومنها ألا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة. كل هذا تحت مظلة إيه؟ محاربة الإرهاب، محاربة الإرهاب، وكأن الإرهاب هو الذي يقول لا يدخل الجنة إلا المسلم فقط. فردوا على باطل الإرهاب بباطل تنحشان، وكانوا أعظم من هؤلاء الإرهابيين، والله إنهم لأعظم من هؤلاء، خطرا على الأمة، خطرا على دين المسلمين. هؤلاء بضاعتهم يتكلمون في كفريات. نعم لو أحد يقرأ حتى الإخوة اللي بتتابع. أنا يعني ما نبهت على هذا الموضوع إلا لما أحد أهل الأهواء قد استدل بمقطع شيخ الإسلام هذا ويقول يعني هذا إنما حصل حتى في الصحابة، فكيف تنتقدون من دونهم وقد حصل حتى هذا النوع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن.
اجتهاد ليست مسألة أصول، ما نعرف أحد من المسلمين خالف في هذا من علماء المسلمين. نعم،
قد يحصل منه نوع من الاجتهاد،
مثلا يقول بجواز الخروج على السلطان لهوى مثلا في رد على المخالف، أو يقول مثلا بهدم أصلي الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة لهوى، لا، إنما في مسائل بعض أمور الاجتهاد. نعم،
قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين.
فهذا الموضوع فرح به من يرى مسألة الموازنات. نعم،
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين.
يصير فتنة لطائفتين. ها،
طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة
تقدم تعظيمه على تعظيم الشرع. هل شيخك أخطأ؟ أبدا ما أخطأ، إنما شيخي قال هذا وهذا له وجه في الشريعة والشريعة تقول كيت وكيت. المهم يبحث لشيخي عن مخرج، نعم، فيلجأ إلى تصويب هذا القول. لا، العالم قد يزيل ويقول خطأ، فلا بد من تنزيه شيء. لا تنظر إلى تعظيم العالم وحفظ قدره دون أن تنظر إلى تعظيم الشريعة وحفظ قدرها، لا تنظر إلى هذا دون ذاك، إنما تعظيم الشريعة مقدم، لأن تعظيم العالم فرع عن تعظيم الشريعة، فلا تجعل الشريعة تبعا للعالم، يبقى أهم شيء هذا. زي عبارة الشيخ الألباني كده: أعمال صح صادق كمال خطأ، وسنظل نقول خطأ إلى يوم الدين إن شاء الله، إلى يوم أن نلقى الله عز وجل، نسأل الله. هذا خطأ بما عليه السنة الجماعة، خطأ بما قرره العلماء، لكن الشيخ الألباني علم إمام رحمة الله عليه يوصف بالإرجاء وهو الذي حارب الإرجاء، لكن هذه عبارة خطأ ينبه عليها، يبقى التنبيه عليه، ما في بقى شيء اسمه اترك هذه، تنازل عن هذه، تراجع عن هذه، هذه ما تملكها ولا يملكها أحد، ولا يملكها أحد. فيبقى الحفاظ على الشريعة مع الحفاظ على قدر العلماء. من لم يفهم هذا فلا يلومن إلا نفسه. من لم يفهم الجمع بين تقدير الشريعة أولا وتقدير العالم، ويظن أنه لا يمكن تقدير العالم بأن تقول ما أخطأ، تقدير العالم بأن تسلك لعله يقصد، وليه لعله يعني؟ ليه لعله؟ العبارة خاطئة، ما في إشكالية، إلا شيء احتمل، عبارة تحتمل، إنما إذا كانت عبارة خاطئة خلاص خاطئة العبارة. نعم،
طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل
ذلك. شيخ العلمين لما قال في لفظة المعية بالذات ولا رجعوا ولا شيء، إنما ردوا عليه على هذه العبارة لفظة، بغض النظر عن قصده، بغض النظر عن قدره، بغض النظر عن مكانته، لأن هذا يتعلق بصيانة الشريعة، صيانة الشريعة. وكانت النتيجة أن رجع الشيخ، ما قال لماذا لم يرجعوا إلي ولماذا ما راسلني وهل جلسوا معي وهل هذه المسائل تحصل عندنا نحن، مسألة المجالس العرفية هذه التي يلزم الناس بها، وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم بشيء إلا بعد هذا. لا، إذا انتشر الخطأ وعما فلا يلزم الرجوع، فلا يلزم الرجوع. نعم،
وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة. نعم، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد.
طيب، والصواب؟
قال: والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا،
من هذا
ومن سلك.
فالخوارج يعظمون أبو بكر وعمر ويكفرون عثمان وعلي، وهؤلاء يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان ويعظمون علي. نعم،
ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه. أيوة، وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق.
الله أكبر، الله أكبر. فبعض الناس ظن أن هذه المسألة في تتمة،
ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات.
أنا عاوز دي، مش بهرب منها ولا شيء، أنا عاوز دي اللي هي بيستدل بها بقى، وأن الرجل الواحد، أنا ما بهربش، بهرب ليه؟ إن كانت حقا يقبل، إن كان غير حق ما يقبل. قلنا كلام شيخ الإسلام الأول فاتنا هذا الكلام، والتبع على أنه من الصحابة والتابعين، أنا ما أستريح إلى إدراج الصحابة في هذا، وأن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، وأن بعض الناس قد لا يفهم هذا الموضع فيظن أن شيخ الإسلام طائف الصحابة، وهذا موجود. ويمكن الإسلام البحيري أظن ذكر ذي أو غيره ما أدري ذكر أن هذا من طعنات شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يطعن في الصحابة وذكر هذا الموضع. نبرئ شيخ الإسلام من يكون طعنا في الصحابة، لكن هذا الإدراج في الصحابة، إدراج في الصحابة، شيخ الإسلام يتكلم عن قاعدة عامة، قاعدة عامة كما يتكلم عن قاعدة تأويل أن الإنسان قد يتأول إكفار أخيه بل وقتال أخيه كما جرى في الصحابة، فهذا قد لا يعد باعتبار عام طعنا، لكن مع ذلك لما يدخل مثل هذا النوع فلا ينبغي أن يذكر في ذلك الصحابة. مسألة الهوى لا ينبغي أن يذكر في ذلك الصحابة، إنما مسألة القتال والإكفار وكذا، لأن هذا بتأويل، هذا تنافى مع الهوى، لكن ما ينبغي أن يدخل هذا. هذا على حد علمي، هذا على حد علمي، حد علمي، أنا ما أقول هذا الكلام، ولو قاله أمامي أحد أنكره عليه، ما يدخل الصحابي في هذا حسب علمي. نعم، ثم العبارة الثانية،
ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات.
طبعا دي بقى العبارة اللي هي أم عند أصحاب الموازنات التي يعممونها. نعم،
فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، تمام، ويحب من وجه ويبغض من وجه،
تمام.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وقد بسط هذا
كلام شيخ الإسلام. هذا محمول على ما ذكر من قبل في أولياء الله المتقين، في العلماء الصادقين، في كذا، هم يريدون تعميمه في كل العالمين. هذا الكلام في أهل السنة الأثبات، في أهل العلم، في الفضلاء، أن الواحد قد يكون له زلة، فمن الجناية أن تسقطه من أجل هذه الزلة، ولا تلتفت إلى حسناته ومقامه وقدره. من هنا هم يريدون أن يكونوا كهؤلاء الأئمة، وأن تكون مشايخهم كهؤلاء المشايخ. هذا ضلال، أن تلحق هؤلاء بأهل العلم الأفذاذ، هذا ضلال. لكن شيخ سمي يتكلم عمن قاعدته السنة وعمن هو من أهل العلم والفضل، تكلم عن بخاري وهم، تكلم عن أحمد أخطأ، تكلم عن ابن مديني كذا، تكلم عن ابن معين أنكر عليه أحمد في خلق القرآن أنهم تكلم، هذا تكلم عن كذا الأفزاز الأعلام الذين لهم جناب عظيم. النبي قرر هذا، النبي لما وقع الخلاف بين أبو بكر وعمر، وأبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم والله كنت له أظلم، والنبي لا يعد أن يقول هل أنتم تركون لي صاحبي، هذا فضل للصديق رضي الله عنهم، جناب تدب معه مثل هذه الأشياء. كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، حفظ الأقدار ولو وقعت بعض الأشياء، ولو وقعت بعض الأشياء حفظ الأقدار، لكن هذا في من له الجناب. أما من لم يكن له جناب ولا له قد ولا له علم، ولهذا السؤال المتكرر في كل بلد، لماذا لا تبدعون ابن حجر والنووي كذا وتبدعون كذا، لماذا كذا كذا وتبدع، طيب اجعل هذا كابن حجر والنووي، اجعل هذا هؤلاء الذين قاعدتهم السنة والذب عن السنة والرد على أهل البدع والأهواء الليل والنهار، وتقرير مذاهب السلف في هذا، وتعظيم السلف في الجملة، لكن خفيت عليهم بعض المسائل في باب أسماء وصفات في كذا، خفيت عليهم قاعدة السنة في هذا. وإلا لو أن حجة أقيمت على نووي أو أقيمت على ابن حجر أو أقيمت على خطابي أو هؤلاء، فليس لهم قدر ولا قدسية في هذا. أهل السنة والجماعة لا يعرفون مجاملة. هذا الترابيسي كان يوما ما عند أحمد وبينه وبين أحمد ما بينه وكذا، ومع ذلك سقط الكرابيسي لما انحرف عن السنة وخرج عنها. نعم، كنت أقول يا سيد، ميل هذا ميل نفسي، يعني مثلا أنا الآن قد أتي في بعض الردود على سيد، بعض الردود في بعض المواضع يكون لي نوع مجاملة لفلان على سيد، أو هوى أو شيء من هذا، قد يكون في بعض الأعطيات، قد يكون في بعض الثناء، قد يكون في بعض كذا أذى لهذا ولا أذى لهذا، بعض مرات لحصول شيء، يعني مثلا علاء حصل بينه وبين ابني يعني شيء مثلا من الأشياء وأهان ابني في شيء ولا كذا، فجاء موضع مثلا واحد قال لي خذ ال 500 جنيه دي توزعها على طلبة العلم، ففي الموضع ده يعني وزعتها بس علاء لا. وبرضو عندي تأويل يعني علاء واخد امبارح، واخد امبارح تم جيره برضو واخد امبارح مثلا يعني. فيقع هذا النوع، هذا النوع بحكم بشرية، بحكم هذه البشرية، هذا نوع هوى ميل، نوع مجاملة، نوع كذا، قد يقع من الإنسان مثل هذا هوى ميل. نعم. بين ايه؟ لا ده ميل شرعي، ميل شرعي مش ميل هوى. يعني الإنسان قد يترجع عند هذا القول على هذا القول لمثلا موافقة أصل عام لمصلحة معينة يقدرها، يعني ميل علمي وليس ميل هوى. نعم. تمام. لكن خفية يعني شيء خفي قليل قد يطرأ أحيانا تدعم فيه بشرية، لأن كل واحد فينا يا أخواني في هذا الأمر، لكن أنت تكبته بماذا؟ بالاستقامة. أنا ما أحب أحد يهين ولدي، تمام، لكن ممكن أنه يرد على ولدي بحق، ممكن أنه يتعامل مع ولدي بحق، النفس تقول يعني بلاش، لكن الدين يقول ولو كان ولدي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ولده. لماذا عظم تقديم الدين على مثل هذه الصلات؟ عظم. الإنسان قد يحكم على ولده، قد يحكم على كذا. لما فضل عمر أسامة بن زيد على ابن عمر، ابن عمر كلمه كذا قال هذا حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. النبي ما جمل عليا فقدمه يصلي بالناس، انما قدم ابا بكر، ولم يكن ابو بكر هاشميا من بني هاشم. فمثل هذه الامور امور صعبة في النفس، لكن نفس المؤمن تقوى عليه. ابي ضعيف، ولدي كذاب، وهكذا. لكن قد يحصل نوع طارئ، نوع طارئ حكم بشرية معينة مثلا، فهذه يتوب منها الإنسان. وقد تقع في مسألة اجتهاد، فمثلا أمر علمي قد أميل إلى ترجيحي ما لا أرجح به من قبل، أو إلى نصرة شيء أو تبرير شيء ليس من عادتي ولا منهجي أن أفعل ذلك، لكن قد يقع هذا النوع، قد يقع هذا النوع حكم بشرية من ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى ورجل صالح. أما قالت عائشة رضي الله عنه لما قالت وكان رجلا صالحا من قبل، يعني لما قال كذبت عدو الله لا تقتل ولا تجر كذا ولا تقدر على قتله، فقد يقع نوع ما. ولهذا الله عز وجل رب المؤمنين على معالي الأمور. الصديق رضي الله عنه لما منع الصدقة عن مصطح، لما منع الصدق عن مصطح، ولم تكن هذه من عادة الصدق أبدا، ما حصل. قال الله عز وجل ولا يأتي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله. وهذا لا نمثل به على مسألة نوع هوى، لا، أنا أقصد أن الإنسان قد يخالف طريقته لأمر بشري، يبقى الأمر بشري، قد يلام عليه أو لا يلام. فالصديق رضي الله عنه لو فعل هذا ما يلام شرعا، شرعا ما يلام، لكن الله أراد، يعني أقصد لا أثم شرعا، لكن الله عز وجل أراد له المقام العالي. ولهذا أرجع النفقة إلى المصطح. عائشة نفسها رضي الله عنها ماذا قالت لما دخل حسان عليها، وكان قد حصل من حسان ما حصل في نقل بعض كلام، فلما أرادوا منع حسان قالت لا إذن له، إذن له، لطالما نافح بلساني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مدح وقال حصان ورزان وكذا قالت لكنك لم تقل هذا يا حسن، نوع عتاب. لا شك أن هذا يحتاج إلى درجة إيمانية عالية، ولا نحن كبشر الإنسان يميل إلى أولاده، يميل إلى زوجته، يميل إلى أقربائه، يميل إلى يحصل هذا النوع. كونك تكون قاضي بين ابن عمك ورجل غريب وتنطق بالحق وكذا، هذا لا تعد شيئا سهلا، هذا صعب. الإنسان بفطرته يميل إلى عصابته ويميل إلى أقرباء ويميل إلى ويميل إلى ويميل إلى، لكن الإنسان لو قدم الحق على نفسه، قدم الحق على نفسه فضلا عن أهله، فإن هذا أمر عظيم. رب الله عليه المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وهم مؤمنون، كملوا هذا الإيمان بهذه الخصال العظيمة. ليس الأمر بالإيمان هنا تحصيلا لأصله فهم مؤمنون، وإنما لكماله الذي يحصل به الكمال العالي. فهذه قاعدة يا إخوان، وإن أطلت الكلام فيها لكنها قاعدة تربوية عالية المستوى ينبغي أن نتربى عليها. لا تعصي الله في من عصى فيك الله، فلا تعصي فيه الله، ولا يكون لك غلبة على خصمك إلا بأن تدخل إلى خندق العبودية وإلى نفق التقوى وأن تستعين الله عليه، لا أن تعصي الله فيك، فإنه لا قدرة لك ولا حول لك ولا قوة لك إلا بالله العلي العظيم. فلا تقوى على خصمك إلا باللجوء إلى الله، حتى ولو بدا الأمر واضح واضح، اغدر خن اكذب اسكت وهكذا حتى يحصل له شر، ده مبتدع ضل كرامة له، لا كرامة له. فواحد مثلا ممكن ينزل كلاما في خصمك هو في تجاوز، فتقوم انت هتعمل له زي ما انت بتقول دلوقتي مثلا مشارك، مشارك ده يعني مدح ولا ايه، ولا مثلا ايه، او ولا اعجاب. الاعجاب هو الرضا، يعني متى يكون راضيا؟ شارك شارك باعجاب. ليه؟ اصله خصم، اصله خصم. لا يا اخي، النصح، النصح ينبغي ان تنصح له ولا تعجب بهذا او تشاركه فيها ولو هو خصمك، ولو كان خصم. في نفس الوقت احذر طائفة ايضا عندها ايه، وسوسة، او عندها غلو، او عندها فرض عضلات، فيكون الموضع موضع انتقاد ثم هو يحاول ان يبرر، لا ما قصد، واصل برضو انتبه وننبه برضو. في بعض الناس قد يعيش ايه في هذا الباب ايضا، يعني يظهر انه يعني زي ما احنا قلنا مثلا الدفاع عن اهل العلم، انا دافع عن شيخ ابن باز، لكن ان اخطأ ابن باز ما ادافع عن خطئه واقول اخطأ لكن ادافع عنه. فبعض الناس يريد ان يقول او ان يثبت انه ليس متعصبا لشيخ، فماذا يصنع؟ يترك نصرته، يترك الذب عنه، يترك كذا، حتى لا يفهم انه انما يفعل ذلك تعصبا له. يا اخوان الضابط، الحق يحق والباطل يبطل، فقد يكون الحق ان تنصر اخاك، قال كذبت والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خيرا، وهو متخلف ما جاء الغزو كعب بن مالك، لكن شغله نظر في عاطفيه وكذا، ما نعلم عنه الا خيرا. من ذب عن عرض اخيه فكيف بعرض شيخه، كيف بشيخ سنه؟ يبقى انا قد اعطي 10 مقالات في الدفاع عن شيخه بما هو حق. فبعض الناس ماذا يصنع حتى يثبت انه ليس متعصبا لشيخه؟ فيترك نصرته. والنبي قال انصر اخاك، ده الضابط بقى، هو هذا الضابط، انصر اخاك ظالما او مظلوما، شيخك وخصمك ظالم ومظلوم، انصر الظالم وانصر المظلوم. طب ننصر المظلوم، هذا امر معروف معهود، ننصره يا رسول الله، فكيف ننصر الظالم؟ قال بماذا؟ بحجزه او رده عن ظلمه. يبقى تنصر هذا وتنصر ذاك، تنصر، انصر اخاك ظالما او مظلوما، فكيف اذا كان شيخك، اذا كان شيخك؟ نعم نعم. نسكت، نمسك، نون نون ميم سين كاف، الامساك عما شجره. انا مش باقضي، مش بحكم الا ما دل عليه الشارع لو جئنا مثلا نقول ان علي رضي الله عنه اصاب الحق في ذلك فله اجران، ومعاويه رضي الله عنه اخطا رضي الله عنه متاولا فله اجر. انما بقى نخوض ونعاتب ونلوم ونفعل وما كان ينبغي لعائشه وهي صديقه رضي الله عنها، ما كان ينبغي لا، انما نمسك عن هذا. انما امر يتعلق باحقاق حق ابطال باطل، يتعلق برد شبهه، يتعلق بكذا، فانك تقول من جهه علميه مثل هذه المساله. نعم
في موضع لشيخ الاسلام يعني مكرر في نفسه
خلاص ما هو. نعم يقول لي بس بدون مكرهون
ان ينبغي ان يعلم انه وان كان المختار الامساك عما شجر بين الصحابه والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم فليس من الواجب، اعتقاد ان كل واحد من العسكر لم يكن الا مجتهدا متاولا كالعلماء بل فيهم المذنب
بل ينبغي
فليس من
الاول اخر العباره
بل ينبغي ان فليس من الواجب اعتقاد ان كل واحد من العسكر ليس لم يكن الا مجتهدا متاولا كالعلماء
تمام،
بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى.
طيب قول انت يا احمد تعليقك انت تقول هذا الموضع. لا هو ليس هذا
نعم.
ليس من هذا
ليس كلهم صحابه كلهم.
اي نعم الشيخ سامي يتكلم عن كل واحد، فليس كل واحد من العسكرين كان مجتهد، ليس كل واحد، لانه اصلا ما شارك في هذين المعسكرين الا كما قال ابن سيرين لما هاجت الفتنة وكان أصحاب النبي متوافرين بلغوا 10,000 وكذا، فلم يقاتل منهم إلا 100 بل لم يبلغوا 30، وغالب العسكر كان من هؤلاء الرعاع، بعضهم رعاع وبعضهم أصحاب فتنة. ولهذا في صفين وكذا لما باتوا في خير ليلة وكذا وضع هؤلاء المغرضون فتنتهم، وليلا تبادلوا القتال حتى ظن أن هؤلاء غدروا وأن هؤلاء إيه غدر، فكان فيهم من يسعى في الفتنة. نعم الرد اللي بيقول هذا صحفي ولا بيقول هذا عالم؟ لا لا يعني بس انا اقصد عشان بس نحدد اللي بيقولها صحفي مثلا، واحد على برنامج مثلا ناصيه، واحد مثلا استاذ فلسفه، يبقى حددنا. لانه لو قالها يا وليد طالب علم او عالم بيبقى حسابنا له ايه؟ احنا ما نستدل بغرب، احنا بنقول شرع ما تقول غرب. عندنا شرع يبقى النبي والصحابه. لكن واحد يقولها فيلسوف ولا واحد يقولها مثلا برنامج عن ناصيه او واحد يرد على التلفزيون دي ماشي، يبقى نقول ايه يقولون اكثر من هذا. هذه واحد. الامر الثاني اننا نقول الاعتبار عندنا في الشرع، الاعتبار عندنا بالشرع، الا وهو ان الشارع لا ينهى الا عما مفسدته خالصه او راجعه، وان المسلم يكفيه ماذا؟ ليس تحليل مفاسد ومصالح فيما حرم الا من وجه التعليم و زيادة اليقين، إنما المسلم يكفيه التحريم، يكفيه النهي، دون النظر إلى تعديد بقى مفاسد وقدرها كام وراح فين وجاي منين. حسب المسلم ما قاله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ولهذا يا وليد عندي، هل الشارع نهى عن الخروج والمنابذة؟ بس هذا الأصل الأول الذي هو فريضة الوقت، أي وقت السماع، بغض النظر عن أدلة موجودة، بغض النظر عن بحوث، بغض النظر عن رد عن شبهات، بغض النظر عن أي شيء. إذا وصل النهي الأول فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن الباقي هذا بالنسبة لي كمال، على اعتبار ان القاعده مضبوطه عندي، طالما نهى الشارع عن هذا الشيء يبقى اكيد اما مفسدته خالصه او راجحه. ما هي بقى المفاسد؟ ما هي مفاسد لا تعنيني الا بقى كطالب علم بيزداد علما حتى يرد على مخالف، دي مساله اخرى بقى. لكن الحد الواجب علي كايمان، الحد الواجب علي كنجاه، اذا وردني النهي وهو السالم عن المعارض إذا ورد من النهي أقول سمعنا وأطعنا. قالت عائشة لما رأت الغضب في وجه النبي: يا رسول، شوف الغضب في وجه النبي، يا رسول الله أستغفر الله، ما الذي حدث؟ أنت لا تريد، ما قالت ما الذي حدث، فإن كان معصية أستغفر الله، لأن النبي ما يغضب إلا من مخالفة، فحسب عائشة أن يغضب الرسول، لذا قالت أستغفر الله يا رسول الله، ما الذي جرى؟ عند البخاري لما سأل الناس رسول الله، هذا يقول من أبي من كذا، وهذا يقول كذا وكذا وكذا، والنبي يقول ما تسألوني في هذا المقام عن شيء إلا أخبرتكم به، كالمغضب. عمر لمح في النبي الغضب، ماذا صنع عمر؟ جثى على ركبتيه بين يدي النبي وقال نستغفر الله يا رسول الله. يبقى لو انت سلفي يبقى مبدأ النقاش هكذا. طبعا ده الناس بتعتبر ان ده مبدأ عامي، زي ما كان ابو الحسن وقاعد معي يقول ايه هتقول لي بقى يعني تقوى الله وكذا، لما بيقول يعني مفاسد مش عارف ايه وهنعمل ايه في الام، يعني وكأن المسألة دي مسألة ايه يعني سيبنا من مسألة بقى يعني مثلا ان احنا الله سينصر الحاجات دي خلها ده، لا ده هي دي الاساس، هي دي كلمة المؤمنين، كلمة المؤمنين. زي ما احد اخواننا بيقول والله لما ظلمني فلان وشوف الله صلت عليه ظالم، جه اجتاح بيته وهو كان منعنا ننزل لحقي، ولكن ما كنت ازيد على ان اقول والله كنت في الطواف ما ادعو عليه، اقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت له قلت كلمة المؤمنين، وفي اكبر من هذه؟ ان تفوض الى الله عز وجل ولا تعصي الله في جارك وتفوض امرك الى الله. هذه كلمة ما ينبغي ان ننساها، ينبغي ان نتربى عليها. هذه التي سبق بها ابو بكر، فابو بكر لم يسبق بكثير صلاة وصيام وكذا، وانما سبق بهذا الذي وقر في القلب، لان قال ذلك فلقد صدق. يبقى ده اصل متين، يبقى حسب النهي، حسب النهي. كيف ذكرنا هذا مجمع عليه؟ كيف اذا كان هذا كشفا جريا بين اهل السنه والجماعه وبينه؟ ناتي بقى بعد هذا الاصل العظيم، نقول انت تقول غرب حصل فيه مصالح، المصالح حصل من الغرب هي مفاسد، لكن بالنسبه لهم مصالح، لانهم لا يتحكمون الى قال الله قال رسوله، انما شريعه البهائم وشريعه الغابات، فالقوي كذا وكذا. فطبعا كيف يحكمون رجلا عندهم؟ هيحكموه باي اسلوب؟ اطلع مضارات، اطلع كذا كذا كذا. هذه المصالح التي قد تحصل نسبيا فيما يزعمون ضدها مفاسد لا حصر لها، لكن بعض الناس ينظر الى المصلحه مجنبا المفسده، متجنبا المفسده. فمثلا قد ياتي اناس يزيحون ظالما ويأتون برجل آخر يظنون أنه أقل من هذا الظالم، ولا يدرون أن هذا أصلا مفسد في حد ذاته. ليه؟ لأنه سيقوم أناس على هذا الرجل الآخر ولو كان من أصلح الناس، بمبدأ من لم يعجبه حاكمه قام عليه، وبالتالي ستفسد دنيا الناس، إذ لا يكون عندنا رأس محترم، ومعلوم بالواقع أنه لا يجتمع كل الخلق على أحد واحد، لا يجتمع عليه الناس، وبالتالي سيبقى من يعان. حزب المعارضة موجود، ولو حكمك عمر في معارضة، ولو بدليل أن عمر قتل في محرابه، لو حكمك عثمان في معارضة بدليل أن عثمان قتل في بيته، لو حكمك علي في معارضة بدليل أن علي قتل في صلاته، ومن كعلي وعثمان وعمر؟ إذا الحزب المعارضة ده موجود، فلا تفتح باب معارضة، هذه مفسدة عظيمة جدا، وإن بدت مصلحة طارئة. ولهذا الطبيب يقول لك إيه؟ يقول لك خد مسكن عنده لزوم، بس ما تاخدش مسكنات بقى، مش كل بقى تقول انا مستريح الحمد لله. ليه؟ لان المسكن ده بيضرب لك جسمك كله، يضرب لك كله ويضرب لك كبد ويضرب لك كذا وكذا وكذا الى اخره. وانما تحمل، لكن عند الضروره القصوى، ده في باب المسكن ليس في باب الخروج، عند الضروره القصوى قد تحتاج الى مثل هذا حتى وان كان مسكنا، فهذا نوع مسكن يضرب البدن كله بعد ذلك. فاحنا لسنا في غرب، كلمني بالدليل، ما تكلمني بغرب، كلمني بقال قال الرسول اجمع السلف. فكون هذا يجعل من مصادر استدلالهم، وده اللي عمله حزب النور لما دخلوا الانتخابات، قالك ايه الثوره الفرنسيه وفي اسبانيا كانوا عملوا، واصل تنميه الفرد مش عارف ايه واصل ايه، ولم يتكلموا بلسان السلف، انما تكلموا بايه؟ الثوره في فرنسا، الثوره مش عارف في السويد، الثوره في اسبانيا، ده حصل كذا وكذا وكذا. وطلعت مره اخت تعطي خطابا انتخابيا على المنصة، ما قالت قضى قال الرسول، ما قالت الأخت المسلمة، ما قالت كذا، ويخرج هؤلاء والمرأة المسلمة هنعمل لها ونجوز لها عيالها ونعمل لها كذا ونبني لها بيوتها وإحنا عارفينها بتكدي وتتعب ومنتظرة مكافأة في آخر المدة مش عارف 60,000 جنيه إحنا هنعمل لها كذا. ويا شباب يا مقاهي فرحوا إن شاء الله بإذن الله الدستور الجديد في 40% خاص بالشباب إن شاء الله كذا 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 كذا. حوار مع الشباب 40% في الدستور مش حوار مع الشباب. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك مما علمه النبي صغار المسلمين. فالباب من هنا يا وليد مش من هنا. هي دي المشكلة. المشكلة صحيح ان الله قال ادخلوا عن هؤلاء المؤمنين وادخلوا عليهم الباب بس مش اي باب. فاذا دخلتم فانكم غالبون. لكن الباب الذي قاله تعالى واتوا البيوت من ابوابها. الباب. يبقى لو دخلت الباب فتنتصر بس اي باب. فلما قال رجلان من الذين خافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بس أي باب. هو ده المشكلة. هو ده المشكلة. عشان كده لابد إن إحنا أي قضية نناقشها وليد بأصلها بالأصول بالأصول اللي هتكلم في الخروج زلات العلماء كذا لابد نرجع إلى الأصل. من هو العالم اللي أنا بقول زلة من العنوة القرضاوي اللي عمل كتاب الحلال والحرام وهو كتاب الحقيقة كتاب التمييع مش ما انطلقش من قاعدة ولا سعد الدين هلالي اللي بيجعل منهجه الآن ان مالك قال في رواية ان ابو حنيفة قال في رواية يبقى خلاص ان علي جمعة اللي بيقول في رواية عندها ابو حنيفة تقول كذا بمسألة المتجر بريبة يبقى اذا يجوز بيع الخمر في بلاد الكفر. لا انما العالم الرصيد العالم اللي عاش نصير السن. ولهذا الألباني وإن كانت له زلة واثنين وثلاثة واربعة لكننا نتعامل مع جبل ضخم أشم في باب السنة عاش ناذرا نفسه لنصرتها محققا الآثار يأكل بأثر يشرب بأثر كل شيء حتى ولو صار له قول شذ في الفقه فما ذهب الألباني أتحداك لو تأتي مسألة شذ فيها. شوف من أمس محرما من أمس ولم يطب بالبيت عند محرما قول شاذ عند أهل العلم لكن ارجع الى مساكه اذا بي يرفعه لبعض السلف. لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه قول يخالف الجماهير خلاص لكن ارجع سوف يرفعه الى بعض السلف وسوف يستدل عليه باثر. ما خط هذا الرجل خطا في مساله الا والاثر يقول وبعض السلف يقول لكن اما ان يكون مصيبا في هذا واما يكون مخطئا. فهذا الذي تتربى له ومال ابن حجر جنابه في ايه ابن حجر جنبه في كان في هذا ابن حجر جنبه في هذا رجل ينصر سنة لكن تأتي أنت فأي باب أي مسألة من المسائل لها بابها. فلما نناقش بقاعدة الغرب يبقى خرجنا عن الحد المشروع لكن نناقش بقاعدة إيه القاعدة الشرعية. قال الله قال الرسول قال السلف. نعم أنا رددت الآية أنا رددت الآية قلت أنت استدللت بالغرب ونحن ما عندنا هذا كذا. دي حاجة. الحاجة الثانية أنك تزعم أنه في الغرب يحصل مصالح وإنما هي المفاسد المفاسد. قتلوا بعض الرؤساء ودخلوا على هذا واقتحموا ولهذا هم يعيشون في الضنك. طب واستتب الأمر برضو عندنا ما الحاكم برضو بيجلس. الأمر ما استتب الأمر ما يستتب الأمر تحصل مفاسد الأول حال إزاحة حاكم بالقوة تحصل مفاسد ولا ما تحصل من قتل كثير من الناس ومن إفساد كثير من الأمور ومن تسلط على الأموال والأعراض. ما هو الحاكم أنت مش بتروح تقول له اخرج يخرج بيحصل مفاسد ولا لا. فأيما خروج حصل ترتب عليه من المفاسد ما ترتب سواء في غرب أو في شرق. الآن يا أديك مثال هديك مثال بسيط خالص لسه احنا بنعيشه منذ ايام لما قامت الثورة في فرنسا وكذا وهذه بعض هذه البلدان ماذا حصل. حصل فساد عريض جدا وقتل وكذا وكذا الى اخره. حصل فساد عريض وقتل النفوس واقتحام للبيوت وغير ذلك. حتى لما قيل للفرنسيين بعد تفجير كان من مدة هذا يخالف الحرية قال حرية ايه هذا امن وطني حرية ايه ما في حرية. يبقى حصل مفاسد عظيمة بيحصل مفاسد هذه. بعد هذه المفاسد قد يحكم واحد الواحد هذا عرضة في أي وقت إلى أن يخرج. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أننا حينما نجعل الحاكم تحت المحاكمة من الشعب إذا خرج العدد إيه اللي بيحصل؟ لا يعطي الحاكم إلا ما يرتضيه أهل الغلبة من الشعب ولو كان فيه الفساد. عشان كده احنا هنعمل محاكم الغرب اهو، انا بكلمك في الغرب، يا دولة كذا يا رئيس نعم اسمح لنا بزواج المثليين، الرجل يتزوج الرجل خلاص. دولة أوروبية أيدت هذا، تانية تالتة رابعة، حينما يخرج ناس في الشارع خلاص حاضر. انت بقى بتظن المسألة هنا ليست ضمارا، طالما مش فيها قتل فها قرار ان الرجل يتزوج الرجل ليس الضمار، وانما هو الضمار الذي ما وقع حتى في قوم لوط. قوم لوط يعتدون شهوة لكن يتزوج رسمي من زوجتك، زوجت ميخائيل وده زوجته ما. ايه ده؟ يبقى هذا زوج وزوجة؟ هذا ما حصل حتى في قوم لوط، انما يأتون الرجال شهوة شهوة من دون معصية اللواط، معصية اللواط، انما دول تعدوا الى ماذا؟ الى ان يجعلوها ماذا؟ امر الغرب. طيب والغالب عايزه كده والا سنخرجه، يبقى حصل فساد ولا ما حصل؟ يبقى اذا التقرير ان يكون الراي للشعب فيه اعظم المفاسد، لان الحاكم سيلزم بما يقوله الشعب. الان مثلا في غلاء اسعار في العالم الاسلامي، في العالم كله مساله الغلاء والاسعار وكلام من هذا القبيل، لما يقوم مثلا في السودان إن لم تنزل كذا 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 سنفعل وصوارات، طب الحاكم نفسه قد يضطر لعلو أسعار حتى ينقذ بلده، ينقذ بلده، بلده هتسقط إن لم يكن عنده مثلا 100 مليار. المئة مليار دول عبارة عن 5 جنيه فيما في بعض الزيادات، 5 جنيه في الغاز، 5 جنيه في الكهرباء، نقوم نجيب 100 مليار. لأ 5 جنيه لأ، أنا بقبض 1000 جنيه 5 جنيه لأ، هقوم هو واقف في الشوارع عشان 5 جنيه. وإلا الحاكم يقول لك طب انا مثلا خلاص شيلوا 5 جنيه وعيشوا في 100 مليار حتى تسقط البلد. لا، لابد من تدخل، هذا هو الصالح. واضح يا اخي؟ نعم. فاذا هذا المبدا مبدا فساد، سواء كان في الغرب او كان في الشرق، ولهذا الغرب يعيشون ضنكا ما يعيشون سعاده. نعم. ولم يكن له تأويل. نعم، قامت الحجة وما أجاب بحجة. نعم. أيا كان الخطأ، طما خطأ يمس اعتقادا ويمس كذا، فإنه إن لم يرجع مع بيان الحق يترتب عليه المؤاخذة، حتى لو خطأ فقهي إذا صح حجه فهو مذهبي، ما يكون له رتبة المرجعية إلى السنة، وقد أوطعت له السنة وخرج عنها بهوى، هذا لا تحيل عليه بعد ذلك، ولا يكون في تعداد علماء المسلمين. قال شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام: ولا يعرف أن إمام من أئمة المسلمين، وكذا بلاغه النص أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفه، ما يعرف هذا، ما يكون إماما، لكن قد يكون له تأويل. أنت الآن قد تناقشني في مسألة أنت تحسب أنها حق وأنا أحسب أنها حق، فإن لم أرجع إلى الكلمة تقول هذا الشيخ صاحب هوى، لا، أنا صاحب حجة فيما أعتقد وتدين الله به، لكن الكلام إذا انقطعت معذرتي ولم أرجع إلى السنة وقدمت هواي على السنة فهذا ليس لا شك أنه لا يكون إماما أبدا. نعم. اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام.
فإن كانوا على الإسلام فعلى ما يدعوهم إلى الإسلام، وإن كانوا مسلمين ولو ماتوا دخلوا الجنة فعلى ما يدعوهم النبي إذن، وعلام الحروب والفتوحات إذا كانوا مسلمين يدخلون الجنة. فلهذا الذين يدعون إلى هذه الدعوات يعطلون شريعة رب العالمين، ولهذا نقول هذه دعوات كفرية. أما من قالها فلابد من إقامة الحجة عليه، لأنه قد يجهل قد يغتر قد يقلد، لكن هذه دعوات كفرية. إذا كان جميع الناس يدخلون الجنة حتى الكافر، ما يناقشون حتى في اليهود والنصارى، حتى الكافر الجنة ليست حكرا على أحد، كافر بيعمل خير، كافر بيعمل عمل صالح، خلاص يدخل الجنة. على من فتحت إذا كانوا مسلمين، وعلى من المراسلة إن كانوا مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى من ضمن الشبهات، شوف سبحان، شوف إبليس كيف يوحي إليه، فيقول قالوا من ضمن أساتذة أمس يقول إيه، أن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا، ولم يقل إن الذين أسلموا، إنما قال إن الذين آمنوا، لأن الإيمان عام، فكل مؤمن بأي يعني شيء يعني في طالما يعمل صالح مش أسلموا، وكأنه يظن أن الإسلام ده بتاعنا إحنا فقط، ما يعرفش أن برضو أسلموا في كل الذين أسلموا، فلا فرق بين إن الذين آمنوا وإن الذين أسلموا، لأن جميع أتباع الأنبياء يسمون إيه مسلمين، فلا تموتن إلا وأنتم، هو مفكر بقى ان المسلم ده بتاعنا احنا، بتاع امه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عايز يوجد مدخلا لغير امه محمد. فاقول لك شوف الله قال ان الذين امنوا ولم يقل ان الذين اسلموا، طب ما هو الذين امنوا والذين اسلموا، فكل مؤمن في اي امه بنبيه هو مسلم، مسلم مؤمن، مسلم مستسلم، ان الدين عند الله الاسلام، دين جميع الانبياء الاسلام. نعم الله المستعان. يا اخوان حد كان يتخيل سبحان الله تناقش هذه المسألة انه الجنة دي خاصة بالمسلم ولا يدخلها الكافر؟ يا الله يا الله، ما كان احد يتخيل. لسه 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 شوف هذا الزمان عجيب، ويأتي بعض الناس كل قضيته، كل كثرة الكلام في اهل البدع، كثرة الكلام في اهل البدع، كثرة الكلام، اذا لم يكثر الكلام ماذا تقول؟ وبعدين كل كلام له موضع، انت في موضع دلوقتي لا يدخل الجنة الى نفس مسلم، هتجيب الجفر، مع ان انت كنت تسأل امبارح جايب الجفر، بس كان في موضع ايه الجفر في اول امس؟ كان موضع اخر، ما هو انت عاوز ما تتكلمش اغلق الكتب وروح بيتك وانتقي بقى، انما خلاص لا يدخل الجنة، لا يدخل الى نفس مؤمن. طب انت امس مطلع طالع على مؤتمر كبير عشان محاربة العبارة دي، بل يدخل الجنة غير النفس المؤمن، واشتباه قد يرد عليك، ماذا تقول في الآية تفسير الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا؟ ماذا تقول؟ هل في فرق بين إن الذين آمنوا وإن الذين أسلموا ولا ما في فرق؟ يبقى لابد لابد كل اطلع عليه لابد أن تنفيه أولا بأول. من هنا يا إخواني لا تنظر إلى كثرة الردود، انظر إلى كثرة المخالفات، فإن كثرة المخالفات تقتضي كثرة إيه؟ الردود. واحد رفع عليك قضية في المحكمة دي بشيك، ورفع عليك قضية في محكمة تانية عشان ضربه، ورفع قضية ثالثة أنت واخد حق مقاضي، فأنت بتلاقيك بقى رايح دي ودي 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 ودي، واحد بيمسك من هنا كذا وبينزع، والتاني بيضرب، والتالت بيعملها، والتالت بيسوي. فهل الناس ستقول أنت يا عم كل يوم عامل مشكلة؟ كل يوم عامل مشكلة يا جماعة؟ والله مش كل يوم عامل مشكلة، بس امس جاري اعتدى علي، والنهاردة بشتري من الراجل ما ادانيش الفكة اللي باقية، وبكرة والله انا بركب الاتوبيس الراجل اللي عامل معايا كده، والرابع الذنب مش فيك انت، والا اهل السنة والجماعة ارسلوا سيامهم في كل باب، مع الجهمية مع الخوارج مع المرجئة مع القدرية مع الجبرية، هو كان ما عندهمش الردود؟ ما عندهمش الردود؟ اذا ظهرت المخالفة حصل رد. لم يكن في أمة الإسلام قدرية وجبرية، ما كانش في رد على القدرية وجبرية، هيرد الصحابة بعضهم على بعض، حصل قدري رد، طب حصل جبري رد، طب حصل خوارج رد، طب حصل مرجئة رد، طب حصل إخوان رد، طب حصل تبليغ رد، طب حصل رسلانية رد، طب حصل برهامية رد، محدش عارف النهاردة يكون في إيه، بكرة يكون في إيه، طب لو حصل غدا كذا. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه حراسة حدود، حراسة حدود، لا تستهن بثغرة، بثغرة ثغرة قد يلج منها عدو فتكبر فتصبح دينا. حسن البنا هذا لو أنه أوقف عند أول دعوته لما كان إخوان محمد إلياس، لو أنه أوقف عند أول دعوته ما شيء يدفع الله به الباطل أعظم من رده في مهده إن استطعت، ولهذا أهل السنة ما كانوا يترخصون. يا أخي سبحان الله، فرق بين هذا الكلام وبين معاذة تسأل عائشة يا أم المؤمنين ما بال حق تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أي بدعة هذه يا أخوة؟ في بدعة، في بدعة تستفسر فقط، ما بال حق الحق تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فإذا بعائشة مش برسول الله، إذا بعائشة ماذا تقول؟ ماذا تقول يا اخوان؟ أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ وهو سؤال. يا إيمان، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ كانت القضية الكبرى. بقول كيف؟ بيسأل. إنما أنت اليوم بتدافع عن اللي بيقول استولى وتقول أصلا ما بيقصدش، أصلا هو كذا. لا، أنت بتدافع عن اللي بيقول استولى، مش بيقول كيف استوى، مش كيف استولى، كيف استوى. شوف الفرق، هو ده الفرق بيننا وبينه. لو أردت أن تعرف الفرق بينه وبين السلف، هو ده الفرق بينه وبين السلف. إنما أنت النهاردة عاوز تبحث أوراقك، هو اللي قال استولى ده كان يقصد هو، ما هو عنده برضه شبهة في اللغة، أصل في مش عارف إيه، أصل ممكن يكون مقلد، أصل ممكن يكون. هتعيش حياتك تدافع عن اللي بيقول استولى، وشوية عن اللي بيقول شقة الأقدار، وشوية عن اللي بيقول ده غاب ضميره، وشوية عن اللي بيقول إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ما هذا؟ والأسئلة يقف عندها السلف، كيف استوى؟ كيف استوى؟ ما بال حياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ مسألة فقهية، هيحرم من المسجد؟ مسجد النبي بدل ما يحرم من أبيار علي، بيسموه أبيار علي اللي هي ذي الحليفة، بدل ما يحرم منها هيحرم من المسجد. قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. أميال، هي مش أميال، هي أميال عن السنة وليست أميال عن المسافة. لأن كونك تعتقد أنك أنت كونك تحرم من المسجد دي باعتقاد فضل غاب عن النبي هذا الفضل، وعلمت وأنت ثم قرأ قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تب يا وليد، ده سؤال عادي، بيقولوا أنا أحرم من المسجد النبي مش أحرم من إيه؟ من ذي الحليف. قال أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك يقول معاذة تقول ما بال حتى تقضي الصوم وتقضي الصلاة، ده استفسار بس، ده استفسار. الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ أطرق برأسه في الأرض مالك رحمة الله عليه، ولهذا إمام، 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 أطرق برأسه في الأرض حتى عليه العرق، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. ماذا عسى أن يكون أبلغ من هذا؟ ما في القتل، ما في بعد هذا إلا القتل. إنما اليوم الله في كل مكان، إنما اليوم استولى، مو استوى، استوى كفر. يجعلون هذا، يقولون أنتم يا من تقولون استوى، يعني أنه يستوى على كرسي مثل ما يستوي أحدنا، وهذا كفر، لأنه تجسيم لله سبحانه وتعالى. جعلوا السنة كفرا، وجعلوا الإلحاد في أسماء الله عز وجل سنة. يبقى أنت في زمن، يا الله، والله لولا رحمة الله لكنا مميعين، أي أنه لاتهمنا بالتميع. والله يا أخواني لاتهم أهل السنة في هذا العصر بالتميع، والله، لكن رحمة الله عز وجل واسعة، فهم يقومون بحسب المستطاع وبحسب العلم وما يقصره أهل السنة في هذا الزمان. لكن لو عرضت الجهاد هذا على جهاد السلف الأوائل، إذا تجد البونة شاسعة. فلا تجعل قضيتك كثرت ردود أو كثرت كذا، اجعل قضيتك كثرت المخالفات كيف تعالجها، خصوصا والذي أمثلوا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ليس لهم حظ ولا نصيب في الرد على أحد أهل البدع. يعني هو جالس بس في بيته، كما قلت لكم ذكرنا بالرجل اللي اشتكاني لإمام المسجد مرة، اللي هو ما بيصلوش في المسجد لأن أنا بصلي بقى، ممكن أكرر آية أو أطيل في الصلاة بعد الشيء، هو ما بيصليش، اللي بيصلي ورايا يفرحون بصلاتي به، اللي ما بيصليش هو اللي بيشتكيني، فاللي ما بيردش هو اللي بيتجد يتكلم. في واحد عاتب يعني ربيع بن هادي رد على عبيد الجبري انه بيكثر الردود، او عبيد الجبري رد على ربيع بن هادي انه بيكثر الردود، ردوا على امان الجبري انه بيكثر الردود. في واحد رد على عالم سنة يوما ما لانه يكثر الردود على البدع بحق، اتحداكم في عمر امة الاسلام لو اتبتنا برجل. انما نعم وجدنا العتاب والملامة لمن لم يرد، انما في عمر امة الاسلام وجدنا احدا يلوم احدا على كثرة ما زالوا يترجمون له، وكان شديدا على اهل البدع والاهواء، وكان. اما خلاف هذا ما وجدناه. انما الكلام عن الرفق، هذا الرفق، واحد يقول لك ايه ابن باز بيقول، مقطع ابن باز، ما زمان احوج الى الرفق. اه والله فعلا الرفق بمن؟ الرفق بالمخالف استرد عليه تنقذه، والرفق بالشباب حتى لا يقعون في شباكه. ده الرفق، هذا الرفق الذي قام الليل وزوجته نائمة تقول ارفق بنفسك، ليل تقوم كذا قال والله ما أردت بها إلا الرفق، أنا ارفق بنفسي. لكن طالع إيه يا أخوان؟ طالع يوما كان مقدره 50,000 سنة، طالع نصب أقدام بين يدي رب العالمين تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فلما أقوم الليلة حتى ينجينا الله من هذا المقام ويسهله علي، يبقى أردت به الرفق ولا لا؟ زي الجهاد كده، والله إن الجهاد لقمة الرفق، لأنه إن لم تهاجم أنت وتقتل أعداء الله وقلت أوثر السلام حتى لا أقتل، قتلت في بيتك وانتهك عرضك وأخذ مالك، وبدلا من أن يقتل من المسلمين 100 لو أنهم طلبوا سيقتل منهم 1000 لو أنهم مكثوا. يبقى الرفق أن تجاهد ولا الرفق أن تمكث؟ بس كده هو هذا الرفق. ما كان الرفق في شيء كلام النبي على عمومه ولا استثناء فيه. واحد يقول لك يستثنى من الرفق كذا، أبدا أبدا ما يستثنى من الرفق شيء. بس ما هو الرفق الذي ما كان في مشين إلا زانه؟ إقامة الحد رفق ولا ما برفق؟ رفق، تقطع رقبته فتكفر خطيئته، وبعدين رفق بي أنا حتى لا أفعل فعله ولكم في القصاص حياة. يبقى رفق ولا ما برفق؟ رفق ولا وحشية؟ عشان كده تعلم قبل ما تطلع المقاطع دي وتزعم أنت أن الرفق يقتضي ألا ترد وأن كثرة ترد كذا، يبقى تعلم الأول، اسأل عن دينك أولا. ولهذا من كان متكلما فليتكلم به حجة. والحجة اليوم مش يبقى تقول لي هات مثلا كلام أصور كلام العلماء وكذا، كلام العلماء يحتاج من يفهمه، كلام العلماء يحتاج من يفهمه، يحتاج من يجمعه، يحتاج من يجمعه. وإلا ممكن تضع النهاردة 10 مجلدات كلام العلماء وعلماء السلف بس في كل زلات السلف وتزعم أنه منهج السلف. نعم نعم طبعا يكررون وينوعون ويجتمعون ويقووا. فإذا الداعي موجود دائما، الداعي حاجتين يرجع إلى كلمتين، الوقاية والرد على هذا، حتى لو ما وجدت أحد ترد عليه كثر الكلام في تحديد أهل البدع وقاية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الصحابة مبتدع صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كثر الكلام. فأنت بتقوم بكثرة الردود بترجع إلى كلمتين، وقاية الوقت مثلا إخواني كل دول سمعين مثلا، وليكن مثلا بالنسبة لي مثلا كل إخواننا دول سمعين، بل كل إخواننا دول ذكروا هذا الكلام يمكن على منابرهم. طب لماذا التكرار؟ إذن التكرار لأمرين، قد يكون فيه أحد من الجدد يحتاج إلى هذا، قد ربط بقى ما فيش جدد، ما فيش حد جدد، ربط الأصل الذي تقرأ فيه بالمخالفة الموجودة فتزداد يقينا، فيكون كقول إبراهيم أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. لا شك ان هذا كثرة استدلال، لان ما تربط بين المخالفة المعروفة عند فلان وبين الواقع. يعني اقول لك على مثال، يوم احنا ما قرأنا مثلا في طبقات الحنابلة لما كان اثر احمد رحمة الله عليه في عدم الصلاة وراء الكذاب، فرحنا بهذا ولا لا؟ بحنك انت اصلا بترد ان هذا كذاب واحذروا منه. زيادة الادلة، زيادة الادلة حتى عند من يرد، ما أقول يعلم، يرد، هو يرد له كتب كمان في الردود، له كتب في الردود. أنا استفدت سبحان الله فائدة من كلام بعض العلم في ترتيب فضيلة أبي بكر وعمر على ألسنة المشركين. لما قال أبو سفيان يوم أحد أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، لماذا ذكر هؤلاء الثلاثة ورتبهم؟ أنا استفدت إضافة، مع أننا درسنا كم مرة، كم 100 مرة بأن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. دي زيادة، زيادة ولا لا؟ جميلة، زيادة جميلة. ليه أبو سفيان بيسأل عن أبو بكر وعمر وأبو بكر الأول محمد أبو بكر عمر ليه؟ فما كان يشحد هذا أعداء الإسلام فكيف يشحد من ينتمي الإسلام؟ يبقى زيادة يقين ولكن ليطمئن قلب. يبقى الإنسان لما ينتقل من إلى يبقى هذه كثرة. وعندك في بلدك وفي كل مكان في كل مكان من يتبنى السيد قطب بطرق مختلفة طرق مختلفة. يقول لك اه نحن نعتقد مثلا زي ما قال حوين نعتقد مثلا عنده طوام في العقيدة ولكن مشكل او محمد حسن لما يقول انا احبه من اعماق قلبي مع علمي ان ده ايراد جديد يقول لك هو ده هو بيعتقد ان هو عنده مخالفات دي مشكلة تستهوى بعض الشباب يقول لك ده هو حكم عليه بالمخالفات هو ما وقال عنده طوام في العقيدة فلماذا خصت كلام هذا وتركت كلام هذا لانه بكلام هذا هدم كلامه هذا لما تقول انت عنده طعام في العقيده كيف بعد ذلك تمدحه وتثنى عليه كيف وتدعي ان من ينتقد القطب بتلكك يبقى ده موضع رد مش موضع قبول لو اكتفى بان عنده طعام في العقيده ماشي لكن حينما يضيف الى ذلك هدم ما قال طعام في العقيده هو في بعد واحد عنده طعام في العقيده لهذا نقول تجديد انت بترد على حسان من كم سنه طب لما حسان ينزل لك مقطع الان زياره حافظ سلامه اليه في البيت وتتريخ هذا وهذا يبقى تحتاج رد جديد يبقى تقول حسان فكثرت يا اخواني المخالفات وتكرارها يحتاج الى مثل هذا نعم تمام ايه القاعده اللي بنطبقها يا سامي حري كرر حتى يتقر وايه بيواجه كل الطوائف حتى بما فيهم الازهر جميع الطوائف يعني ما فيش قسم مشترك معاه ابو حنيفه لا مالك لا الشافعي لا يعني الاشاعره الصوفيه عندهم مالك وحنيفه وابو حنيفه وعندهم المذاهب الاربعه هو ما عندوش كده هؤلاء الأشاعرة والصوفية وكذا عندهم إجماع هو ما عنده إجماع يعني هو داخل ليواجه كل طبقات المسلمين شوف واحد وينافح ودخل السجن وخرج يحمل القضية وهي كلمات مكررة هو حافظ أربع خمس كلمات لكن بيكثر الاستدلال عليه لكن هما ما فيش إجماع ما فيش حاجة اسمها تراث ما فيش حاجة اسمها أئمة ما فيش حاجة اسمها كذا هو ده هما ثلاث أربع كلمات بتمحور حواليه وكلهم لكن بيكثروا ماذا الكلام حولها الكلام حولها وأنت تغط في نومك وأنا عارف إن في بعض الناس قد يقول ليه تنشغلوا بإسلام أنا ما وليه تنشغلوا بفلان وليه تنشغلوا بعلان وخلاص عرفنا هذا يا عم ده ساقط من زمان هذا غلط هذا يا اخواني يقول هذا الكلام من لم يعرف منهج السلف من لم يعرف منهج عائشة معاذة رحمها الله فاضلة ومع ذلك ينكر عليه ينكر عليه نعم نعم نعم
والقلم الجامع وهو قلم الرد على المبتدئين ورفع سنه المحققين وكشف وكشف اباطيل المبتدئين على خلاف المعين والمناسيح وبيان تناقضه وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل وهذا القلم في الاقلام نظير الملوك الامام
الله
اصحابه اهل الحجه اهل الحجه الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لاعدائهم وهم الداعون الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه المجادلون لمن خرج عن سبيله بانواع الجدال واصحاب هذا القلم حرب لكل مؤمن
الله حرب لكل مؤمن اصحاب هذا القلم قلم السنه قلم الذب عنها ولهذا تجد اهل السنه وسط بين طائفتين دائما وانت تمضي تقر السنه بين طائفتين قال شيخ الاسلام واهل السنه والجماعه وسط في اهل الاسلام كما ان اهل الاسلام وسط في الامم فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والمثيلة يبقى أنت وأنت تقرر أصل أهل السنة في الأسماء والصفات حتما سترد على مين على طائفتين المعطلة والمثيلة وأنت تقرر فضائل الصحابة حتما سترد على طائفتين الخوارج والروافض وأنت تقرر أصل الإيمان حتما سترد على طائفتين خوارج ومرجع. يبقى أنت حينما تأخذ مقطع واحد بس لشيخ الإسلام في وسطية أهل السنة تجد نفسك فين؟ في وسط بحر الخضم بين طوائف الانحراف. ففي هذا الأصل أنا وسط بين طائفتين، والأصل الثاني وسط بين طائفتين آخري، وهكذا تتعدد الطوائف بتعدد الأصل الذي تتكلم فيه. ففي الأسماء والصفات هكون وسطا بين معطلة ومثلة، هنتقل إلى الإيمان بين خوارج ومرجع، هنتقل إلى قدر بين قدرية وجبرية. يبقى لازم يكون عندك السلاح الذي تكون، إنما تقول لا أتكلم كيف لا تتكلم، وأنت في كل أصل ستؤصله. هذا رد على من يقول أصل الحق ودعك من الباطل. كيف؟ وأنا أصلا ما يتضح الحق إلا بتمييزه عن الباطل. ومن هم أهل الباطل؟ كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن إيه؟ الشر. ده مخافة أن يدركني. حذيفة يقول مخافة أن كيف بمن أدركه يا محمد رزق، ده مخافة أن يدركني، مخافة. وبيسأل عما سيكون، كنا في جهة وشر فأتنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ ده بيسأل عن شر يهاني هيكون. وأجابنا قال طب بعد الشر ده من خير كمان. سؤال تاني، طب بعد الخير ده؟ قال لا. يعني حذيفة بيسأل وهو في الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ وانت بتلوم من يتكلم في الشر الواقع الذي يحدق بك، وقد يعود ولدك فلذة كبدك من الجامعة بهذا الشر يا رجل يا سلفي، لأنك لم تتكلم مع أولادك في هذه المسائل ولم تحصن أولادك. أحد الإخوة بيقول ابني راح لمحفظ العصر، هم راحوا عنده يحفظوا القرآن، فالمهم بيقول العيال جم بعد صلاة العصر أو بعد ما جم من الحلقة، فالولد بيقول أنا دخلت الإسلام قبلك. فالمهم يعني لفت نظره، إيه دخلت الإسلام قبلك بعدك؟ إيه يا ابني إسلام إيه يا ابني؟ إذا اللي كان بيحفظهم ده لا يعذر بالجهل، ها؟ فناس بقى عندهم كفار فودعهم إلى الإسلام، فده دخل الإسلام قبل العصر وده دخل بعد الايه العصر. العيال بيدخلهم الإسلام من جديد، بيدخلهم الإسلام، ده ما كانش مسلم بقى مسلم. الأولاد اللي بيحفظوا القرآن، هل ده في القرآن؟ فيبقى محافظ المسجد محتاج ترد عليه. المحافظ هتعمل ايه؟ يبقى لابد من عزلهم ولابد من التحذير منهم، لازم لا تنفك عن هذا الباب. فإذا أنت حينما تقر السنة فأنت وسط بين طائفتين، بين طائفتين، بين طائفتين، بين طائفتين، في كل مسألة أنت وسط بين طائفتين. نعم نعم. من قامت عليه الحجة يكفر. نعم، لأن هذه المسلمة الأولى أصلا، أما بعد أسلم تسلم، وقد كان نصرانيا هرقل من محمد وعمر حديث ابن عباس في الصحيحين، أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله جزاك مرتين. هو بيجعله مسلم، يعني خطابك له أسلم خطاب ينبغي أن يتغير، تغيير الخطاب الدين، ما تقولوش أسلم لأنه مسلم، يبقى تغيير الدين ولا تغيير الخطاب؟ الخطاب اللي فيه تجاوز نغير، لكن الخطاب اللي هو خطاب الله للناس نلتزم، في فرق. نعم.
وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
نعم.
قال رحمه الله: فصل، حجة الوداع.
الله المستعان، الله المستعان. الله يجعلنا وإياكم يا إخواني من ينصر الحق والتزم هذا. أنا بقول الكلام ده يعني بقى كثير إخواني بشد من أزري ومن أزري إخواني، لأن أعلم سبحان الله أن الحرب ضروس، وأنه يعني أصحاب الأفكار الخاصة يكثرون يوما بعد يوم، فأخشى أن ينطفئ هذا الأصل فيكم، أخشى. لكن كما قلنا ضابطه دايما العلم والورع، نحن ينبغي علينا نأخذ بمجامع الخير ونتجنب الشر، مش معنى جرح وتعديل طح في الناس بلا بينة ولا دليل. لا يا اخوان، خذ الخير الذي دل عليه الشر ورد الباطل، شوف جرح وعدل كل لحظة كل لحظة، لكن بحق، وأنت من مأجور على هذا، جزاك الله خيرا. لكن تتعدى، تتعدى كما ألمحنا في أول الدرس، كانت قاعدتنا في أول الدرس احنا طلبنا الكلام فيها، ما هي قاعدة؟ ماذا قاعدة؟ لا تعصي الله في خصمك، لا تعصي الله في خصمك. إذا تمشي بهذه الوسطية، مش هتمشي مقطع تنام عليه خلاف المقطع اللي انت بتستيقظ عليه. يا اخواني احنا مش منهج مقاطع يا اخواني، مش منهج يا اخواني بحث بعد علماء. نعم يعني في نصارى ويهود؟ اه في من يفعل هذا؟ لا، احنا قلنا كل شيء بضوابط. هؤلاء قالوا كفرا لا نختلف، لكن هم كفار لابد من إقامة حجج. اصطحب القاعدة دائما معك، فرق بين النوع والمعين. اما الذين يطلقون انفسهم لانفسهم العنان ويكفر، هذا كل من سمع منه كفرا يكفره، هذا متجاوز، هذا متجاوز. امال ايه قاعدة التفريق بين النوع والمعين اذا؟ يعني دليلك انه نطق بالكفر وأنت تربيت على أنه ليس الدليل في تكفير المعين أن ينطق بالكفر فقط، بل أن يقع الكفر عليه. لا بد من توافر الشروط. حذر بدع ضلل كل هذا قل قال كفرا لكن هو كافر، هذه تحتاج إلى إقامة حجة. تقول ما هو أقود حجة مع واحد نقش ولا كذا، نقش أصلا بباطل فثبت الباطل عنده، مش زحزحه، ده ثبت عنده وخرج منتشي. نعم في ايه؟ في المعين ولا في الوصف؟ لا في المعين، لا في المعين ينطق، ينطق عالمه بيه. مش لازم مجامع، ابن باز نطق يكفي، مش لازم مجمع. مش فاهم، مش فاهم، عشان القضاء بيطلع ورقة الطلاق زي الطلاق كده الشفوي والطلاق التحرير. الطلاق الشفوي طالق ديانته تمام، هي زوجتك في المحكمة، تيجي الحقوق بقى المادية وكذا مش هتعرف تتصرف فيه، زي اللي بيزوج بنته اليوم قبل السن القانوني. زواج شرعي قائم ليس زنا شرعي. طيب البنت الآن، ودي مسائل بتكثر كثر السؤال عنها، البنت الآن دخل بها زوجها، هي عندها 15 سنة ثم طلقها بعد سنة، طلق يا ابني مش مطلق، عايز يروح المحكمة معهوش ورقة يعمل ايه؟ واقف كده، واقف كده يعمل ايه؟ لا عارف يرفع يقاضي هذا الزوج الى المحكمة، لان المحكمة لا تسمع دعوة قضائية الا بأوراق، ما معهوش قسيم، عاوز حقوقها ما فيش دليل. نفس المسألة، مراد الشيخ صالح ان لما يخرج من القاضي بيترتب عليه حكم، اللي هو بقى لا يورث لا كذا، اللي هي الاشياء القضائية. اما الديانية، الديانية الحسيني لو قام حجة وهو عالم بها على معين وكذا وتغفرت شروط في الحق في الكفر بهذا يكفر ولا يحتاج الى مجامع، لكن الاحكام القضائية تحتاج الى هذا. لكن لو كان الشيخ لو فهم، لو فهم المستمع ان الشيخ يقصد ان ما يحكم ذلك الا قاضي، ما كان ابن باس قاضي ولا كان ابن حميد قاضي ولا كان ابن ابراهيم قاضي لما حكموا على معينين، لكن من جهة يريدون سد الابواب حتى لا يلج الباب ما ليس اهله، ومن جهة اخرى ترتب الحقوق القضائية على هذه الاحكام. نعم.
فصل حجة الوداع. نذكر فيه ملخص حجة الوداع، نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته. فنقول وبالله التوفيق، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس
بست حجة الوداع، لأنها الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج غيرها صلى الله عليه وسلم، هي حجة واحدة أرسى فيها قواعد الإسلام، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أفرادا وجماعات، كل يريد أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتمس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة المباركة. نعم.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة 10 بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق.
صلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، مع أن ذي الحليفة تبعد عن المدينة وقتها تقريبا بأميال قليلة، فهل في هذا حجة إلى أن المسافر لو خرج إلى قدر ذي الحليفة يقصر؟ الجواب لا، ولكن إذا خرج إلى سفر طويل فله أن يقصر إذا تجاوز البنيان ولو كان على ميل واحد، طالما تجاوز البنيان يقصر ويجمع، لكن ليس الاعتبار في المكان بالمكان الذي قصر فيه، وإنما الاعتبار بالمكان الذي يقصده. فأنا مثلا مسافر إلى القاهرة، من بيلة مسافر إلى القاهرة، فأقصر في إبشام، بلد بجوارنا 2 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، لكن ليست هي مسافة القصر لو أردت أن أذهب إلى إبشام. فيقصر الإنسان عند الخروج إذا تجاوز البنيان، لأنه لا يقال مسافر إلا ببروزه، ولهذا السفر من الإسفار وسافر يعني أبرز وأظهر، ولهذا قالوا السفر يبرز عن معاد الرجال يعني يكشف، ويقال امرأة سافرة يعني كاشفة عن وجهها، فهذا لا يكون إلا بالبروز، ولهذا رخص السفر لا تكون في البلدة نفسها، إنما إذا تجاوز الإنسان البنيان. نعم.
وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع هو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة.
نعم.
فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن 9 وقيل 11، ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة معا. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا. وما عدا ذلك مما
يعني
جاء
يعني أن يكون التأويل بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج مع العمرة يعني بالقران. نعم نعم. تقصد القران يعني اللي هو قرن بين الحج والعمر؟ اي نعم نعم، لكن هو بتؤخذ بمجموع رحلات صلى الله عليه وسلم، لانه في رحلات صلى الله عليه وسلم مر الصحابة باطوار، وقد يكون هذا يقال هذا في حق صلى الله عليه وسلم، لان القران هو الذي اختاره الله عز وجل له بصفة خاصة، فيكون قد فعل الأفضل والأكمل بالنسبة له. أما بالنسبة لعموم الأمة فإن النبي قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سوقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم.
وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه.
تمام. لأنه العلماء منهم من قال النبي أفرد، منهم من قال النبي تمتع، ومنهم من قال النبي قارن. أما من قال أفرد فقد أبعد أن نجعتها في هذا، أما من قال تمتع فهذا قد يحمل على الجمع بين الحج والعمرة، لأن الجمع بين الحج والعمرة قد يطلق عليه تمتع، بس التمتع العام وليس التمتع الخاص. التمتع العام اللي هو الجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج ولو كان قرانا، إنما التمتع الخاص هو التحلل بعد العمر. لو تحللت بعد العمر ده التمتع الخاص الذي يفرق بينه وبين القران الذي لا يتضمن تحللا بعد العمرة. نعم.
والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل، وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول.
شوف العلماء يا أخوة لما بيتكلموا حتى في السيرة، لكن تأتي فوائد لابد من تحريرها. نعم.
وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل،
ولهذا الله يرزقنا وإخواننا طالب العلم يا أخواني لابد ينطلق من قاعدة واسعة. بعد ذلك قد يفتح الله عليه في علم حديث، في علم عقيدة، في علم لغة، لكن المهم يحصل الأول إيه؟ يضع الحصيرة كما يقول، حصيرة العلم في أبواب وفنون متعددة، ثم بعد ذلك قد يخصص أو يتخصص أو يفتح الله عليه في باب من الأبواب. نعم.
قال رحمه الله: ويروى فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه والله أعلم.
نعم.
وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم، وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين
ولعله أيضا أمر يا حسيني بحجة في عمره لما كان قد أخذ الهدي معه، فالقارن يلزم بهذا إذا أخذ الهدي معه. نعم.
وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة.
إذن من ساق الهدي معه لزمه القران، ولا يجوز له أن يرجع وأن يفسخ، لكن من نوى القران حتى في الميقات وقال لبيك اللهم عمرة وحج، نوى القران فأراد أن يفسخه إلى عمرة قبل الطواف فله ذلك، لكن متى يمنع من فسخه؟ إذا ساق الهدي. طب إذا ساق الهدي ولا ممكن إذا جاء بالهدي من مكة؟ لا، إذا ساق الهدي معه، لكن إذا كان سيأتي بالهدي من مكة فيفسخ عادي، ما في مشكلة. إذا من نوى عند الميقات القران أو الإفراد ثم أراد أن يفسخ ذلك إلى عمرة فيجعلها تمتعا يعتمر ثم يتحلل ثم يحج يوم الثامن فله ذلك، بس بشرط أن يكون هذا قبل الطواف، لأنه حتى يكون طوافه طواف عمرة ليس طواف قدوم. نعم.
وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة. نعم. كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم،
حجة السنة سبحان الله. نعم.
فلما قدم،
ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا في هذه الحجة ليراه الناس ليكون بارزا للناس. نعم.
فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة.
طاف للقدوم، فدل هذا على أن القارن إذا وصل إلى مكة طوافه الأول يكون طواف قدوم، وطواف القدوم سنة، يعني لو تركه الإنسان لا شيء عليه، إنما المتمتع إذا قدم مكة طاف طواف ماذا؟ طواف العمر وسعي العمر. نعم.
ثم سعى بين الصفا والمروة.
سعى بين الصفا والمروة، فهذا فيه أن القارن إن شاء أن يقدم السعي بعد الطواف قد هو طواف القدوم، وإن شاء أن يؤخره بعد طواف الإفاضة فعل، فالقارن مخير بين أن يقدم سعيه هو سعي الحج بعد طواف القدوم كذا المفرد أيضا، أو أن يؤخره بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإنه يطوف ويسعى طواف عمر وسعي عمر، ما عنده سعي حج، حتى إذا طاف طواف الإفاضة سعى سعي الحج. فالمتمتع عنده طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي لها، وطواف للحج وسعي له. إنما القارن المفرد عنده على الصحيح طواف وسعي واحد، طواف إفاضة وسعي حج، لكن المقدم هنا كان طواف قدوم اللي هو سنة زي تحية المسجد. سعي الحج عنده إن جاز أن يقدمه على طواف القدوم قدمه، وإن جاز أن يؤخره، وإن أراد أن يؤخره أخره. أما طواف الإفاضة فللجميع، لا يتقدم يوم العيد، لا يتقدم يوم العيد لو يوم النحر يعني، إلا في ليلة النحر لمن لم يلتزم الترتيب. فمن انطلق من مزدلفة ليلا بعد منتصف الليل وبدأ بالحرم فطاف وسعى قبل أن يرمي فله ذلك، فهو داخل في عموم قول الراوي: فمن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. القارن ايه لو سعى سعي الحج ما يسعى ثانية. في قول بعض العلم انه حصل سعيان، لكن الصحيح انه سعي واحد. نعم. الايسر له، الافضل الايسر، يعني لو رأى مثلا معه امرأة ولا معه شيء، وان الزحام ليس شديدا هنا، وانه لو سعى يكون ارفق به، ما في اشكال، وهذا من حيث ارفق. ولو أنه قال أقتدي بالنبي طالما أن النبي أوقع السعي بعد هذا فتكون أفضلية لموافقة فعل النبي. نعم.
وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا تاما ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة.
هذا نص صريح في أن التمتع أفضل الإنساك. ومن أهل العلم من قال الإفراد، ومن أهل العلم من قال القران، لكن هذا نص صريح في أن أفضل الإنساك التمتع. ولهذا بعض أهل العلم يرى وجوب التمتع، ثم الذين رأوا وجوب التمتع منهم من يوجبه دائما ومنهم من أوجبه في هذه السنة. وهذا الأقرب، أن التمتع والأمر بالحل في لأصحاب النبي في هذا الموضع كان واجبا، ولهذا النبي ما ترك لهم الخيار فيها. لكن هل يستمر وجوب التمتع إلى ما بعد ذلك؟ بعض العلم استدل به، قال به واستدل بحديث سراقة في الصحيح لما قال يا رسول الله، سراقة بن جعشم ابن مالك بن جعشم، لما قال يا رسول الله ألعامنا هذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد. قال: بل للأبد. فاستدلوا أن هذا التمتع يجب إلى الأبد، لكن الجماهير على أن التمتع سنة، وأن مراد النبي الأبد يعني أن التمتع مشروع إلى الأبد، وليس الأمر بالتحلل في هذا العام خاصا بكم، إنما هو مشروع إلى الأبد. ولهذا كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر كانوا يرون غير التمتع، يرون الإفراد. نعم. والصحيح أن العبد مخير بين الأنساك الثلاثة، لكن أكملها وأفضلها التمتع، إلا لمن ساق الهدي معه من بلده فهذا يلزم بالقران. نعم.
فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزعيم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.
نعم، لم يكن متمتعا قط. نعم.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
يا سلام، شوف الجمال. علي رضي الله عنه ما يدري النبي بما أهل، لكنه قال: أهللت بما أهل به رسول الله. وهذه الصيغة جائزة حتى لغير رسول الله. لو أني مثلا أهللت أن اليوم أنا وفلان، أنا أعلم من العالم الفلاني حج اليوم السنة هذه، فأقول مثلا عند الميقات: أهللت بما أهل به شيخ ابن باز، ثم أنا قدمت إلى مكة فسألت ابن باز بما أهلت، قال قارن أو قال متمتع أو قال كذا، فأجعل نسكه كنسكه. هذا جائز، أن تقول أهل بما أهل به فلان، هذا جائز، ولا يقال هذا مجهول، هذا معلوم، هذا معلوم، فإهلال فلان معلوم. نعم.
فقال له النبي. نعم.
هو ما يحتاج إلى أن يعلم نية إمامه، بل لو نوى هذا الأول الفرق فيه بين مساجد الطريق ومساجد المدن. يعني أنا مسافر مثلا من مكة إلى من الرياض إلى مكة، معروف أن كل المساجد على الطرق إذا لم تكن اللي مساجد الاستراحات دي كلها مساجد الطريق، فقطعا إنه الإمام فيها مسافر، دي ما فيش إشكال. لكن لو أننا نزلنا بلدا على الطريق، بلد والإمام في صلاة العشاء أذن وكذا وبيصلي، فأنا هنا أأتم ببنية المقيم. طب لو بدأ أنه مسافر، هم كانوا قدموا مسافرا وأنا ما أدري، أسلم معه ولا إشكال، ولا يلزم النية من أول الصلاة على الصحيح، بل أسلم معه لأنها الأصل. بخلاف لو ظننت أنه مسافر فنويت السفر فبان مقيما، فإننا أتم معه. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت.
ولو نوى هذه لا إشكال، تردد في مثل هذا أو التعليق ما في مشكلة. حتى في دعاء الميت، لو أنا بصلي جنازة أقول والله اللهم إن كان قد مات على التوحيد والسنة وكذا، اللهم ارفع قدره ووسع له في قبره وإلى آخره، أعلق هذا لا إشكال، إذا كان هذا في إيه؟ فيما قد يظن فيه شيء، فيما قد يظن، أو مثلا قد لا يكون على الإسلام عنده ردة ولا عنده كذا، يعني اللهم إن كان مسلما فكذا وكذا. نعم، يعني ثابت له حكم الإسلام فيعلق الإنسان. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح، فهذا صريح في القران. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن،
قدم
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة
أو كان حاصلها 100 بدنة اللي هو بدن الرسول وعلي رضي الله عنه. ولهذا النبي شارك أشرك عليا في ذبحه بعدما ذبح بيده صلى الله عليه وسلم على ما جاء في بعض الروايات أكثر من 60 بدنة، ترك الباقي لعلي رضي الله عنه. نعم.
ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة.
طبعا شك أن هذا فوق الواجب، لأن من قرن يلزمه إيه؟ شاة أو 7 بدنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا ووسع صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم خرج.
لا يلزم له نية. طيب انت ردك على هذا؟ لا، الاول فعلا هو دي فعلا ليس له نية، احرمت بما احرم به رسول الله ليس نية، نية لكن نية معلقة. تمام، لكنها نية، يبقى هنا جاز التعليق، يبقى هي نية لكنها نية معلقة، يبقى جاز التعليق. لكن بدون نية ما في عمل بدون نية، انما الاعمال بالنيات، ما في ابدا من نية. ومن لم ينوي ان النية اصلا ركن، النية ليست واجبة، النية ركن، وهي نية الدخول في النسك، هذه ركن، هذه ركن. والنية من الميقات هذا واجب، والتلفظ بالنسك عمرة او حج هذا سنة. يبقى عندي سنة وعندي واجب وعندي ركن. ركن وهو نية الدخول في النسك، زي انا جاي للصلاة في نية عامة هذه لا ادخل بها الصلاة، عند خروجي الى المسجد وكذا هذا مسنون كله، لكن ان وقفت انا في الصلاة ونويت الدخول في الصلاة هي دي النية اللي هي ركن. وان كنت انا خارج من بيت نويا الصلاة لكن ليست نية الدخول في الصلاة، ليست نية، انما نية قصد الصلاة، نية قصد الصلاة، انما النية التي هي ركن الدخول في الصلاة. كذلك الحج، انا رايح من بلدي اصلا حج، ناوي الحج، ناوي قاصد الحج، لكن نية الحج وهي نية الدخول في النسك هذه ركن، ما يصح الحج الا بها. ولهذا من لم ينوي هذه النية ما صح حج. طب نواها بعد تجاوز الميقات، فاما ان يرجع واما ان يذبح، هذه اللي نتجاوز الميقات بلا نية. طب حينما اقول اهللت بما اهل به فلان، خلاص نويت ودخلت النسك بهذه النية، لكن معلقة بقى في نوعها على ما فعله فلان او احرم به فلان. زي مثلا اما انوي انا عن شخص وكلني بالحج فنسيت اسمه، فعند الميقات لبيك اللهم عن مين، خد بالك، فقلت لبيك اللهم عمرة او حجا وانا قصد اني عن الذي وكلني ولا ادري عن اسمه، صح هذا ولا ما صح؟ صح، الاسم ما يلزم. نعم.
ثم خرج.
طب لو نويت عند الميقات تمتعا او قرانا او افرادا ولم اقل لبيك اللهم عمرة او حجا او عمرة متمتعا بالحج او حجا وعمرة، ما قلت شيء لكن النية موجودة، هذا تارك لسنة لا يلزم، ولهذا التلبية سنة خلافا لمن اشترطها، لكن الصحيح انها سنة، بين نوع النسك هذا سنة، التلبية كلها سنة. فلو ان الانسان نوى واضمر النسك في قلبه والمراد سواء تمتع او قران ولكن لم يتلفظ بهذا فقد اتى بايه؟ بالواجب عليه. ولهذا انا قلت لكم من قبل بانه ليس يوجد فيما اعلم قول في الحج او العمره واجب فضلا ان يكون ركنا، ليس يوجد قول في النسك كله سواء كان عمره او حجا، ليس يوجد قول يكون واجبا فضلا ان يكون ركنا. يعني لو واحد ذهب عند الميقات وصل الميقات ونوى حجا وحج ولم يتلفظ من الميقات إلى أن ودع البيت، لم يتلفظ بلفظ لا حال الطواف ولا حال السعي ولا حال رمي الجمار ولا حال الوقوف عند الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية اللي هي الصورة الوسطى، ولا قال كلمة فحج صحيح وليس عليه دم في أي شيء، لأنه ما ترك واجبا من واجبات. نعم. يبقى ما ساق الهدي تمام. وماله؟ ما هو جاء، ما هو فيه في اصلا في رحله الحج من فعل هذا، من نوى القران، لكن النبي من نوى القران، من نوى الافراد، ما كله من لم يسق الهدي فلا يضر. عشان كده احنا بنقول ايه، انه له ان يفسخ ولو نوى. من نوى القران عند الميقات له ان يفسخ الى التمتع، ده يفسخ. الكلام ده احنا قلنا ما يجوش الفسخ لمن نوى، يبقى يحتج عليه بحديث ابي موسى، لكن ده بالعكس هذا دليل الفسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسق الهدي، من لم يسق ان يفسخ، سواء بقى كانت نيته القران او غير القران. يبقى ده لا يعكر على اصل استدلالنا في هذا. نعم
شيخنا.
نعم
احنا معلم الناس يعني شيخنا في النيه عدم الجهر بالنيه،
تمام
ونقول لهم مجرد خروجك من البيت قاصدا للصلاه هذه نيه.
نعم
حضرتك الان تقول قصد الصلاه، نيه قصد الصلاه تختلف عن النيه التي هي شرط شرط في صحه
صح.
طيب بعض اهل العلم يقول وان قدمها عليها اي على تكبيره الاحرام بزمن يسير في الوقت،
اللي هي ايه بقى يا احمد؟
النية.
اللي هي نيه ايه؟
نيه الصلاه.
لا نيه الدخول في الصلاه لو قدمها على التكبير، ده باعتبار تزامن النيه مع التكبير. لو انا مثلا دلوقتي خلاص نويت اهو، نويت وبعدين بعد هذا كبرت، او كانت النيه مقرنه للتكبير. المهم ان التكبير ما يسبق النيه.
يكون بزمن يسير في الوقت.
تمام، اذا المراد هي ايه؟ نيه الدخول في الصلاه. انه لو قدمها يسيرا عن التكبير ما يضر. نيه الدخول مش نيه قاصد الصلاه. لكن في الفضل بقى لك فضل، فانه في صلاه في صلاة، فإذا خرج أحدكم من البيت وكذا فإنه في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه. ده أدب آخر وفضيلة، وفضيلة لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، ده في الفضل. إنما بانعقاد الصلاة النية ركن، النية لنية الدخول في الصلاة التي بها إيه بقى؟ تحريمها تحليل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. لو ايه؟
نية القصد.
ونية القصد ماشي بس
لا تجزئها عن نية النية.
ليس في صلاة. هو جاي دلوقتي في صلاة؟ يتكلم وكذا تبقى بطل صلاته؟ لا.
شفنا بس النية شرط ليست يعني خارجة عن نية الصلاة. يعني أنا أقصد صلاة العصر الآن أو الظهر. هي ليست ركن في الصلاة، هي لا شرط.
هي ركن. وهي شرط يعني مما يشترط في صحتها. هي شرط وهي ركن. شرط باعتبار لغة هو ركن باعتبار هذا، مش خارج عملية الصلاة، لا ده من ماهية الصلاة لازم. ولهذا انت بتيجي تكبر والإمام مسبوق والإمام سبقك وانت مسبوق حال الركوع لابد من نية ايه؟ تكبيرة الإحرام. لما لو نويت تكبيرة الانتقال ما انعقدت صلاته. فالشاهد ان التي بها خرجت من المسجد هذه للقصد، انما زي ما احنا كلنا بنيجي للصلاه العصر لكن بنيجي نتكلم نعمل نسوي، لكن امتى بقى؟ لو انت وقفت لتدخل في صلاتك هذه النيه اخرى، هذه نيه اخرى خلاها شرط. ايه الاشكاليه؟
الاشكاليه ان لو
شرط حال الدخول في الصلاه، بلاش انها شرط لدخولك مزامن لدخولك في الصلاه،
يعني
قصدك الدخول.
يعني لو قصدت
انت قصدت الدخول في بيتك، لما خرجت من بيتك قصدت الدخول،
لم اقصد الدخول
بس النية عند الدخول بقى سماها شرطا سماها النية عند الدخول.
لو قصدت يا شيخنا مثلا نويت قبل التكبير او نويت وبعدين كلمت اخي ثم كبرت، هذا يبطل يبطل النية؟
طبعا، لان هنا النية وسط اصحابه. لو انا نويت الفصل يعني وانا واقف كده انا عايز ادخل الحمام اكمل ولا ممكن اقدر؟ لا خلاص ونويت الخروج وبعدين قلت لا انا هكمل كده بطلت، لابد من استصحابها.
نعم بس ده قبل يا شيخنا، قبل التكبير انا اتكلم عن
ما خلاص يا احمد، ما انت دلوقتي انت نويت الدخول، انا بتكلم عن نوى الدخول، هو نوى الدخول. طب الدخول بماذا؟ بالتكبير، ما هو نية وتكبير، لكن يغتفر تحرير يعني الأسبقية هذه، لكن لازم تكبير. أنت كبرت ما كبرت يوم دخلت، لكن لو أنك نويت وكبرت ثم بدلك أن تخرج ما يصلح. طب نويت الدخول ولم تكبر وتكلمت ما دخلت بعد، انعقادها بماذا؟ بالتكبير الذي يصحبه النية هذه، لأن تحليلها، لأن تحريمها التكبير، فأنت ما كبرت يعني ما دخلت. نعم. شيخته؟ ما تخاف منه؟ اشمعنى انت قلت على الشيخ احمد شيخ؟ نعم تخاف منه ولا ايه؟ بطلت نيته، مش بطل صلاته، وما دخل في الصلاة بعد، لكن هذه النية بطلت خلاص ما تعتبر. لهذا إذا أراد أن يكبر، أحمد أبونا أنا تكلمت وردت أن أكبر، التكبيرة النية الأولى ديت تكفي؟ لا، لأنها قطعت. إنما الصلاة ما دخل فيها بعد، إنما النية السابقة ما يعتد بها لأنها قطعت، لابد من استصحابها. لا بد من نية بقى، نية الدخول.
طمع حكم النية في يعني ما نزلت من البيت، طمع حكم
باطلة، حصلت لكن بطلت بقطعها، بطلت. نعم، لكن انت من داخل خارج من البيت اللي هي نية قصد الصلاة يترتب بقى عليها فضائل، كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة: إذا توضأ أحدكم في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة كانت خطواته إحداها الحديث، يبقى هذا لتحصيل الفضل بقى، بخلاف لو انت خارج بيتك على المحل ومن ثم الى المسجد، او خارج الى فلان ومن ثم الى المسجد، هذا لا يدخل في الاجر، انما الاجر اذا اردت فمنذ ان تخرج من المسجد الى من بيتك الى المسجد قاصدا الصلاة، هذا الاجر مخصوص. نعم.
ثم خرج صلى الله عليه وسلم الى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة، ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه.
ثم خرج إذن فبات بها اليوم 8، فبات بها فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى قصرا بلا جمع للرباعية، وهذه سنة يوم التراويح، ما بيت في منها سنة وليس واجبة، وكانت ليلة الجمعة لأن عرفة كان يوم جمعة. نعم.
شهدها من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين.
ثم أصبح فصار العرفة وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة، يعني شجرة، بعدما نزل في نمرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة أول ما نزل، ثم خطب ثم دخل إلى عرفة. نعم.
شفنا الخطبة تكررت يوم عرفة ويوم النحر.
نعم، خطب في مواضع. نعم.
شهدها من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين.
هذه الخطبة من إمام الحج أو خطيب الحج، من وكله الإمام، زي اليوم مثلا عندنا خطبة مثلا الشيخ خطبة عرفة، دي الخطبة الأم، هذا الأصل أننا نشهد الخطبة مع الإمام، لكن مع كثرة الناس وعدم استيعاب المسجد لهذا ولا حتى متابعة الإمام، ومن عاين عرف هذا بلد، كان مثلا الآن هي لا تقل يمكن أكثر من بيئة كلها، هذا بلد كبيرة يعني أقصد مساحة كبرى، فمثلا الإمام في وسط البلد، تبو الباقي ماذا يصنع مثل ما نحن هنا الآن، فلا نقوى على متابعة الإمام، وحينئذ إن استطعت أن أسمع خطبة الإمام ثم أصلي الظهر والعصر بمن معي في المخيم فلا بأس. طب إذا لم أسمع وقمت أنا أخطب في الناس، هذا لا بأس، لا يلزم الإمام، سنة يومها الخطبة مع صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، فمن استطاع أن يصلي مع الإمام أو يستمع الإمام فهذا حسن، وإلا لو أنه خطب في الناس لكان مجزئا له ومحققا السنة. طب لو أنا لن أستمع إلى خطبة المذياع وسأخطب في الناس مستغلا ماذا؟ مستغلا توجيه الناس ومعي عوام أريد أن أعلمهم التوحيد وأركز على بعض الفوائد وكذا، هذا حسن، فكما جاز لي الجمع بالناس بين الظهر والعصر وهي من سنة هذا اليوم جاز لي أن أخطب، وما الفرق؟ لكن هذا الأصل عندي لو كنا نصلي مع الإمام فلا ينبغي أن نمزق الناس، فأكون بجوار مسجد نمرة اللي فيه مسجد الشيخ ويمكن متابعته، وأنا خطيب بجوار الشيخ صوت ربما أعلى من صوت الشيخ، ما ينبغي. أما مع التباعد، مع التباعد ومع العجز، مع كبار، مع نساء، مع كذا، مع العجز في هذا، فلو أنني خطبت في المخيم وصليت فلا إشكال في هذا إن شاء الله، كما أنني أصلي بهم جماعة بين ظهر العصر أخطب بهم كذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أستغل هذا أفضل، وممكن أسمع خطبة المذياع وأقوم أعظ الناس أيضا، فالأمر في ذلك واسع ولا تجديد فيه، إنما التجديد في مين؟ في من يقع على السماع أو بجوار المسجد ومع ذلك يترك الإمام ويصلي وليكون إماما، فهذا من تفريق المسلمين. نعم.
شهد من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر ثم وقف بعرفة ثم بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذن ثم أصبح.
نعم. ولم يصلي المغرب مع دخول الوقت وقت عرفة، لم يصلي المغرب في عرفة، وإنما انطلق فصلاه في المزدلفة لما نزل جمعا وقصرا للعشاء. نعم.
ثم أصبح فصلى الفجر
ثم بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذن. نعم.
ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها،
في أول وقتها يعني بغلس في أول الوقت حتى يتفرغ، لماذا؟ للدعاء بعد الصلاة، لأن من مواضع الدعاء، مواضع الدعاء في الحج بعد صلاة الصبح في المزدلفة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حتى قارب طلوع الشمس ثم انطلق إلى منى. نعم.
ثم صار قبل طلوع الشمس إلى منى،
قبل طلوع الشمس مخالفة المشركين لأنهم كانوا ينتظرون طلوع الشمس. نعم.
الدعاء بعد الفجر يكون في المسجد أم يكون عند المشعر الحرام؟
هو كل مزدلفة مشعر حرام. نعم. في أي مكان يقول النبي وقفت هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة. رحمك الله. صح. لا، هذا نسك ومتنازع العلماء في ذلك، هل لأجل الصفر أو لأجل النسك، ومن أهل العلم من يرى أن أهل مكة يتمون، ومنهم من قال يقصرون أن المسافة مسافة قصر، أما في منى يتمون، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أهل مكة وبين غيرهم، فدل هذا على أن هذا نسك، أن هذا من سنن النسك. نعم.
ثم صار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق ثم أفاض فطاف بالبيت
فنحر قبل أن يحلق، فالترتيب الرمي، النحر، الحلق، الطواف، السعي، لكن لو خالف في هذا الترتيب أجزأه، لكن السنة أن يرتب هذا الترتيب. نعم.
ثم أفاض
تاني، الرمي، النحر، الحلق، الطواف، السعي، الرمي، النحر، الحلق، الطواف، السعي، لكن جاء في حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عمر بن العاص في الصحيح أن النبي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال رجل لم أشعر يا رسول الله فنحرت قبل أن أرى، قال ارمي ولا حرج، لم أشعر يا رسول الله فكذا، ما سئل النبي عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن النزاع الشديد فيما لو قدم السعي على الطواف، وده النزاع القوي في هذه المسألة، لو قدم السعي على الطواف، فمنهم من أدرجه ضمن هذه القاعدة افعل ولا حرج، واستدلوا على ده بأثر، لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الأثر عند من صححه يقول به، ومن قال به حتى مع التصحيح هل يكون هذا لمن نسي لم يشعر ولا يكون عاما، وهل يكون هذا في الحج أم يكون في العمرة كذلك، وعند من لا يرى صحته لا يرى تقديم سعي الطواف لأن السعي مرتب على الطواف، والحقيقة هذا القول أحوط أنه أن السعي يقدم على الطواف، ولهذا لا يتطوع الإنسان بسعي أبدا منفردا، إنما الطواف نعم ورد السنة بهذا، فالسعي دائما يكون مترتبا على الطواف، ولهذا لو إنسان طاف ثم حصل له طارئ دخل مستشفى أغمى عليه دخل مستشفى بعد يومين ثلاثة أربعة، هل إذا قام وأفاق يأتي يسعى؟ نقول له لا، أعد طوافا وسعي، السعي مرتب على الطواف، فلو قدم على الطواف فقد خالف. فلكن على كل جماعة من أهل العلم يرون صحة هذا للنص للنص. نعم أظن نص خالد بن دريك عن عائشة. نعم نعم التحلل التحلل الثاني اللي هو الأكبر التحلل أكبر ما يكون إلا بجميع الأعمال بجميع الأعمال. الأول الأول بفعل شيئين ولو كان منهم الطواف والسعي وكذا أي شيئين أي شيئين ما عدا ما عدا النحر ليس من من الشيئين النحر لكن الحلق الطواف السعي الرامي أي شيئين ما في إشكال. لو فعل شيئين ولبس ولبس ملابسه ما في إشكال يعني رمى وحلق يلبس يلبس لكن رمى رمى ونحر النحر ليس داخل أي في الشيئين نعم لكن رمى وحلق يلبس ملابس عاد. تقول عائشة كما في الصحيحين طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف خلافا لما لما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر أنه لا يطوف إلا بإحرام ما يحل قبل الطواف وخلافا أيضا لمن رأى أنه يحصل التحلل بفعل واحد. فمن أهل العلم أن يرى أنه يحصل التحلل بفعل واحد بس ومنهم من قال وهو قول هذا قول عمر بن عمر أنه لا يحل قبل أن يطوف بالبيت. والصواب الذي نصره سالم ابن عبد الله بن عمر ورد به على قول أبيه وقول جده ما قالته عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه قبل أن يحرم ولحليه قبل أن يطوف بالبيت قبل أن يطوف. فدل هذا على أنه كان يتحلل قبل الطواف ولا يلزم الطواف. نعم فعل كم نعم لا ما يصلح النحر ما يحسب رمى يبقى رمى بس ما يبقى ما يصلح. إن كان جاهلا خلاص مرة إن كان عالما ما يعني جاهل آه جاهل ما في إشكال إن شاء الله. ثم ماشي ثلاثة أو من أربعة لأنه حسب نسك حسب النسك. لأن لو كان مثلا قارن أو مفرد هيكون قدم الساعة. المهم يفعل شيئين من أعمالي من أعمالي يومنا ما يقولش شيئين من ثلاثة شيئين من أربعة لأنه بيختلف القارن عن المتمتع. لا لو القارن المفرد يبقى قدم السعي مع طواف القدوم ما عاد عنده بقى هب عنده ايه هب عنده رمز والحلق والطواف بس. تب المتمتع والساعي يبقى أربعة. لا 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 منفصل كذلك يعني معدود في العد عد السعي شيء والطواف شيء. لكن كونك بقى انت تقول ان ما في سعي الى بعض الطواف ترتيبه هذا مسألة اخرى لكن هو معدود في الأعمال. نعم.
ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة مختلفة. ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض
طواف الفرض طواف الإفاضة طواف الزيارة كله طواف اللي هو طواف الركن. نعم.
مختلف أين صلى الظهر يومئذ وقد
نعم
أشكل ذلك
في مكة الظهر يوم النحر ولا صلى في ميناء لأنه وردت الروايات بهذا. ومن أهل العلم جمع فقال صلى الظهر في مكة وصلى في ميناء والصحيح أنه صلى في ميناء ولم يصلي في مكة. نعم.
وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ ثم حل من كل شيء حرم منه حرم منه صلى الله عليه وسلم وخطب ثاني يوم النحر
وهو التحلل الأكبر. نعم.
وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين.
ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقام بالجهاد بالدعوة في الأمة خير قيام فصلى الله عليه وسلم. نعم نعم موعظة هذه موعظة تعليم يفعلها الواحد لو احتاج الناس إلى ذلك. نعم نعم محظوراته. العلماء يقولون هذه كلها على وجه الخطأ، على وجه الخطأ. نعم أنت كولي جنبه، لكن لو وقع منه شيء هذا كالمخطئ الذي يقع من الكبير، ما يترتب عليه شيء. أنت بتتكلم في الجناية ولا المحظور؟ يعني صغير عمن شعر، صغير كذا، صغير كذا إلى آخره. ما خطأ مش عمد، هو عمد بس عمده خطأ، عمده خطأ. لا 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 لا، إلا إذا دفعه الولي لهذا، لكن هو هرب من الولي وعمل كذا، أو أخذ شعرا أو ظفرا أو إلى آخره، فعمده خطأ. لكن لو الولي نفسه الذي أمر بذلك لا، لكن الولي يجنبه ويعلمه إن كان يعقل، إن كان يعقل جنبه وعلمه، لكن إن كان مثلا يعقل خلاص. أن إيه؟ ده هذا بقى على القول في أنه بحسب قيد متعمدة. فين هذا؟ هتكلم من منزل. لا هات الصيغة في أي مسألة. نعم. خطأ عمده خطأ، عمده خطأ، لأنه أصلا الشرط في الصيد متعمدا وليس باب إتلافات. وهو وقع النزاع في الأمة هل هو من باب الإتلاف فلا يلزم التعمد، أو هو من باب التعبد فلا يلزمه شيء. فمن قتل صيدا غير متعمد اختلف، فمن من قال يلزمه الكفارة على اعتبار أنه من باب المتلفات، وباب المتلفات فرق بين عمد والجهل، ومن من قال لا، أن الله نص متعمدا ولا ينبغي إلغاء هذا النص، فيكون هذا من باب التعبد لا من باب المتلفات، هذا من باب التعبد. وعليه فلو أنه قدر صيدا متعمدا لازمه كذا، إنما إذا كان جاهلا مخطئا وغير ذلك فلا شيء عليه، وهذا الذي نرجحه. كلها تشددات، ما يحتاج، كلها تشددات، لكن لا لي يعلمه لي يوجهه، لكن احنا بنقول هذا الشيء الذي فعله بدون إذن ولي فعله. أنا الآن مثلا حجزت بعبد الملك عنده مثلا 4 شهور، عبد الملك حجزته بالحفاظ، يلبس الحفاظ ويلبس كذا، مع أن هذا محظور بالنسبة للكبير، بس هذا يحتاج إليه. لكن مثلا عبد الرحمن أكبر فتلبسه الإحرام، تلبسه، لكن لو هو مثلا أخذ من أظفاره، أخذ من شعوره بغير ما تدري وتعلم، ثم عرفت بعدها، عرفت بعد هذا، واخد بالك؟ فهذا عمده خطأ، الصغير عمده خطأ، يعني حكم عمده حكم من فعل المحظورة مخطئ. نعم، يعني لا شيء عليه. نعم.
ثم أقبل صلى الله عليه وسلم.
حتى المميز، حتى المميز، لكن المميز وطأ امرأة يعني بالغ يعني حجها الآن فسد قبل تحلل، حجها فسد وعلم، يعني علم يعني لا أقصد يعلم المحظورات، يعني يعلم هذا من المحظورات، يعلم هذا من المحظورات. كم مسألة؟ جميع محظوراته إن كان صغيرا، جميع محظورات لم يبلغ، جميع في فارق وما فيش فارق. في فارق في ماذا؟ في أنك لا تنوب عن الذي يستطيع أن يفعل المنسك، لا تنوب عنه، إنما الذي لا يعقل مثل هذا تنوب عنه، فأنت تلبي عنه، تطوف عنه، تسعى عنه، كما جاء في أثر جابر كنا نرمى عن صبياننا وكذا. لكن من كان يستطيع أن يقوم بهذا الأمر بنفسه فلا ينبغي أن تنوب عنه، بمعنى قل له قل لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، هو يرمي إلى غير ذلك. لكن الكلام عشان لا توسعه، الكلام في محظورات الصغير، المحظورات ارتكاب الصغير للمحظورات، هل يلزم كمان زمن الكبير هذا أم لا؟ فهذا نقول بأن المحظورات التي يفعلها الصغير الصغير في هذا حكم في ذلك حكم المخطئ الكبير، أي لا شيء عليه. نعم. السلام، شوف كلام عبد اللطيف. ها. من اللي يقول؟ ها. أن الإيه وذكر أعد المسألة الثانية كذا، أعد المسألة الثانية. اي بس اي معنى الجنايات؟ هو الجنايات ماشي عموما، لكن ايه الجنايات؟ فين الجنايات في الحج؟ فين الجنايات في الحج؟ لا لا غير دي محظورات، لكن هذه الجنايات اي جنايه يفعلها في الحج؟ اي جنايه؟ ما الجنايه؟
قاعده المدلفات، قاعده المحظورات،
ما الجنايه؟
يعني قاعده المدلفات غير،
لكن جناياته هو العامه ماشي، لكن اي جنايه في الحج يعني أي جنية ممكن يأتيها في الحج الصغير، هل ده لها ارتباط بالحج ذاته؟ لا لها ارتباط فيه، يعني ايه فين تصور الجنية هذه؟ نعم عاد كده المسألة. ماشي الفدية، ماشي في الكلام الرقم، فيش فارق، فيش علاقة بين الفدية يعني والجناية. نعم. هل إذا أخذ من شعره، هل إذا قتل الصيد وقال هذا يعني جناية؟ طب أكمل. نعم. لا. أي نعم، بس هي لأن لا تسمى جناية، ما في شيء حج اسمه جناية، لكن ممكن الجناية لو إذا اقترف جناية في زمن الحج، هل تكون على الصبي في ماله ولا تكون على الولي؟ إنما هذا لا تسمى جناية. نعم. لكن جناية الصبي لو كان له مال تكون في ماله. نعم هذا متوجه. طيب شوف فتوى العلماء، شوف فتوى العلماء لا يرى ايه. نعم نعم. لا ده لا شذوذ. نعم. لكن هو عمده خطأ فيعامل في كل هذا بالخطأ. لكن مسألة إذا جامع، شوف كده فتوى أهل العلم، إذا الصبي. نعم.
ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه.
وقد أكمل الله له دينه إشارة إلى نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامي. طب نقف عند وفاته صلى الله عليه وسلم.